أخواننا المستمعين الهدوء، ونقدم الأستاذ محمود محمد طه في محاضرته. بعنوان الحقوق الأساسية في دستور السودان الدائم، ما هي وكيف تفعل؟ وموضوع الدستور هو أهم ما يواجه الناس في الوقت الحاضر، وفي الحقيقة كان شغلنا الشاغل، شغل السودانيين الشاغل من زمن بعيد، عجزنا عن أن نضع دستور دائم لبلدنا في مدى الحكم الوطني من سنة 56، قبل الحكم الوطني بطبيعة الحال ما كان في كلام عن الدستور، حتى لا يكاد الناس يسمعوا من سياسي أو محاضر الكلام عن الدستور، لأنه الدستور من لوازم الحكم الحر، الحكم المستقل. في زمن الاستعمار ما في فرصة للكلام عن الدستور، لأنه المرحلة بيننا وبين الدستور هي أن نستقل من الاستعمار، ولذلك تبدأ الحركة الوطنية تتكلم عن الاستقلال وعن خروج الاستعمار بأسلوب أو بآخر. اتفاقية القاهرة المشهورة، الاتفاقية الموقعة بين دولتي الحكم الثنائي في 12 فبراير سنة 53، قررت فترة مرحلية سميت فترة الحكم الذاتي. لأول مرة ورد الكلام عن الدستور في هذه الاتفاقية، وسميت اتفاقية القاهرة بين دولتي الحكم الثنائي، والغرض منها التخطيط ليصل السودان في مدى 3 سنين ليقرر مصيره، إما بنوع من الاتحاد مع مصر أو الاستقلال. وسميت فترة الحكم الذاتي لأن رأس الدولة فيها كان الحاكم العام، رمز الاستعمار كان موجود في الفترة دي، لكن ورد الكلام فيها عن الجمعية التأسيسية اللي طبع الدستور وتتولى تقرير مصير البلد، إما بنوع من الاتحاد لارتباط بمصر أو بالاستقلال. وأفتكر بتذكر أن في نهاية الفترة دي اللي هي في ديسمبر سنة 55 تقرر الاستقلال من داخل البرلمان بدون مسألة الاستفتاء. من سنة 56 وإلى اليوم كانت عندنا 3 محاولات لنضع دستور. سنة 57 كانت محاولة في زمن حكومة عبد الله خليل، انتهت المحاولة بقيام حكم العساكر وتعطيل الدستور المؤقت. بعد ثورة اكتوبر كانت عندنا محاولتين، المحاولة الاولانية اللي انتهت بحل الجمعية التأسيسية للصورة العامة للقضية الدستورية اللي بيتكلموا عنها الحزبين المؤتلفين في الوقت الحاضر في مسألة الائتلاف والاختلاف، وان تسحب القضية او لا تسحب. ودي مشهورة. بعدين قامت الجمعية التأسيسية الحاضرة. المحاولات دي كانت بتفشل لأننا نحن ما عارفين عايزين شنو. الحركة الوطنية، وده مش احنا نتكلم فيه يعني بتوسع، الحركة الوطنية عندما نشأت ما نشأت حول أفكار وبرامج وثورة لتبلور أفكار الشعب وتلف حول قضية. ولذلك ما في مذهبية ولا فكرة. حتى بعد ثورة أكتوبر لما الشعب كان بيتجه إلى الأفكار والمذهبيات، رفعت شعارات في الاشتراكية والديمقراطية من أحزاب طائفية لا تعني الاشتراكية ولا الديمقراطية. وما في ناس يمكن أن يضعوا دستور إذا كانوا ما عارفين هم عايزين شنو. الدستور ما يمكن يكون قوانين باردة تؤخذ من الكتب يضعوه الفنيين. الدستور هو في الحقيقة النبع اللي بيأخذ من الشعب في آماله تطلعاته أحلامه العايزة في المستقبل. إذا كان الشعب عنده فكرة عن الموضوع ده الدستور بيوضع بسرعة. و قيل أن احنا عجزنا عن أن نضعه، ده بيعكس عدم نضجنا نحن في الفكر. الدستور مش حاجة سهلة. يمكنك أن تقول هي الدستور هو أمل الشعب وأحلامه فلسفته ومثله الأعلى، موضوع في صياغة قانونية. الدستور في الحقيقة كأنه مرآة، كل واحد من الشعب يرى فيه نفسه. أملك وتطلعك المستقبل ليك ولأجيالك المقبلة، هذا هو الدستور. صياغة قانونية للمبادئ الأساسية العايزة أنت تتحقق لشخصك ولمواطنيك وللأجيال المقبلة من أبنائك. والدستور سمي القانون الأساسي. المادة اللي بلف حولها عايز يحققها هي الحقوق الأساسية. الحقوق الأساسية سموها أساسية لأنها ما بتنفصل عن الإنسان. الحقوق الأساسية هي حق الحياة وحق الحرية، في الأساس حق الحياة وحق الحرية سميت حقوق أساسية لأنه ما في إنسان بيعطيك الحياة ولا في إنسان في العدل والإنسانية يطلب منك الحياة ولا يطلب منك الحرية ولا يمنع عليك بالحرية. دي حقوق أساسية أنت مولود بها. في العبارة اللي قالها عمر بن الخطاب لعمر بن العاص وهي مشهورة عندما حصل خلاف بين ابن عمرو بن العاص وابن واحد من الأقباط، وابن عمرو بن العاص ضرب ابن القبطي. بعدين زي بعزة كده قال لي خذها من ابن الأكرمين. فاشتكاه القبطي لعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب وبخ عمرو بن العاص وقال كلمته: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. العبارة دي شائعة. بعدين في التفكير الفلسفي فيما بعد برضو برزت. واحد من الفلاسفة الفرنسيين جين جاك روسو قال: الناس ولدوا أحرار ولكن حيث وجدوا وجدوا في القيود. وأنا أفتكر أن هذه فيها تفريع أكثر. الناس ولدوا أحرار لكن الحرية وانت ضعيفة ومحتاج ما عندها قيمة. نحن ولدنا أحرار لكن بنبيع حريتنا لأننا محتاجين. يمكنك أن تقول عبر التاريخ البشري المكتوب وغير المكتوب الإنسانية الساعية للحكم الصالح اللي بيخلي الإنسان المولود حر يعيش حر. كل تاريخ البشرية في صور مختلفة حروبه وسلامه اتجاهه ليصل للحكم الصالح. الحكم الصالح خلاصة ما وصلت له البشرية فيه الحكم الديمقراطي. والحكم الديمقراطي مش صورة واحدة، ما صورة ثابتة. مثلا حق الحياة كان في وقت من الأوقات بيسلب من الإنسان لأبسط شيء. القوانين بتاعت الشعوب البدائية المتخلفة تلقاها بتكسل الإنسان لأبسط خطيئة. مثلا زي نحن عندنا السرقة، البيسرق بتقطع ايده. كان في تشريعات دينية البيسرق بيقتل. بعدين في نوع التخفيف والتطوير رغبة بالإقطع راسه مثلا يقطع ايده، كأنه تخفيف المسألة. حق الحياة بيحترم كل مرة وانت ماشي لقدام. هسه انت شفتوا البرلمانات اللي بتناقش إبطال عقوبة الإعدام، يعني الإنسان يقتل يقتل ما يقتلوه في اعتبارات عندهم. وفي بريطانيا المسألة دي هسه سنة أن الدكتور ما يقتلوه. الاعتبار جاي من أنه بدل نحن نقتل اثنين نفقد اثنين، القاتل ده محتاج لإصلاح يمكن أن ينصلح، وأن ضمير الإنسانية بيتأذى بالقتل. قتل تقتل عندهم أنه ده أذى شديد، فبقى تصلحه. هذا يوريكم أنه حق الحياة نفسه حق بيكتسب الاحترام كل ما الإنسانية تمدنت لقدام. حق الحرية رفيع جدا مش زي حق الحياة. لغاية الآن حق الحرية بيسلب بسهولة. الإنسانية في جهاد الكبير أحرزت لحق الحياة احترام، لكنها ما أحرزت لحق الحرية الاحترام الكافي، وهي ذاهبة ماشية في طريقة لتحرز لحق الحرية الاحترام الكافي. أكبر صور احترام حق الحرية الحكم الديمقراطي. الديمقراطية تتعثر باستمرار. يجي الناس اللي يقولوا انه بلدنا ده ما بتصلح له الديمقراطية، احسن حاجة انا يدوني تفويض لأحكم بالحزب الواحد مثلا، او ياخذ التفويض ده بانقلاب عسكري، يبرروا ان الديمقراطية دي فصادة وان هي في الحقيقة ديمقراطية الناس بيستغلوا الضعاف ويجب ان تكون ديكتاتورية ضدهم هون وديمقراطية للضعاف العمال والمزارعين. هي في الحقيقة ديكتاتورية عليهم كلهم، هو الديكتاتور وحده، لكن عايز يبرر وضعه ده بانه هو ديمقراطي لكن بمارس الديمقراطية في لمصلحة الناس اللي بيستحقوها ويستعملها ديكتاتورية ضد اعداء الديمقراطية. هذه الأوضاع السائدة هسه من صور التضليل. المجتمعات البشرية في تاريخها الطويل مرت بصور التضليل بصور فظيعة منه كثيرة، وأسوأ ما كان في عهد الملوك. والملوك كانوا محاربين أقوياء، لأن البشرية خرجت من قانون الغابة. قانون الغابة شريعة القوة، زي العبارة العربية اللي قالت من غلب سلب، دي كانت القاعدة بتاعت قانون الغابة. إذا كان في واحد مثلا، نحن في مجتمع في الغابة، مجتمع بدائي، واحد من المجتمع الحاضر بيمسك سيف ويطلب مبارزة أي واحد مننا ينازع الأمر، ثم ما يبرز له إنسان لينازعه بيملي أموره علينا بيصبح ملك. بيعتمد على قوة السلاح في أول الأمر، لكن لقدام بيعرف أنه بشيخ وبيمرض وبيضعف، بيلجأ لترسيخ سلطته اللي كانت مبنية على القوة في الأول بقوة الحيلة. ولذلك جاءت صور الملوك اللي ضللوا الناس بالتقديس. امبارح نحن لما تكلمنا عن أن الناس ما يقولوا الحاكمية لله، ما من إنسان بنادع الحاكمية لله أصله، لكن لأن تاريخ البشرية في التضليل بالتقديس طويل، يجب ألا تدخل الشعب في تجربة تقديس تشله. التقديس ده كان الملوك يقولوا فيه نحن ظل الله في الأرض، ونحن بنحكمكم بحق الله المقدس. ومشوا ليدعوا كل الادعاءات لغايه ما ادعوا الالوهيه. كان قيصر بيعبد، كان فرعون بيعبد، قريب ده امبراطور اليابان بيسمى ابن الالهه وبيركع له، او الى ثلاثي اسع الموجود بيقدس تقديس يلحق بالالهه. انتوا تتذكروا انقلاب منقذته؟ الانقلاب ده حصل الى ثلاثي برا، اصل ما في راس دوله يحصل انقلاب في بلد وهو يطير من برا ويجي يرث في البلد المنقلب، عمله الى ثلاثي. وبعدين الناس سجدوا لما ركز المطار ومشى، الناس سجدوا وانفرد منقذته وحده على انه مشلولين بتقديسه. انهزمت الثوره وشنق منقذته. لغاية الآن صور التقديس موجودة، لكن الشعوب بتتحرر منها وبتوعى باستمرار. العروش سلت كلها، هسه نادر جدا أن تلقى ملك أو ملكة. الأرض دي كلها كانت ملانة بالملوك، حتى في الحرب الأخيرة في الأربعينات كان هتلر كل يوم كل سبعة يوم يستلم عرش من عروش أوروبا. ما بقى هسه في أوروبا إلا بعض الملوكيات المنتصقة بالشعب والمتواضعة. إذا كانت في الدنمارك ولا في السويد أو في النرويج أو في بريطانيا ما عندها السلطة الزمان وحاولت أن تتمشى مع الشعب، لكن المؤكد أنه الشعوب دائما بتديها ظهرة وعايزة الحكم الجمهوري. الحكم الجمهوري تطور من الخلاص من صورة التضليل بتاع الحكم الملوكي، لكن الحكم الجمهوري نفسه او الحكم الديمقراطي في مرحلة الجمهورية اتورط في تضليل جديد، والامم بتتفتح عيون عليه. اكبر تضليل في الحكومات الديمقراطية مسألة الديمقراطية الموجهة الدكتاتورية اللي تغلف نفسها بادعاءات ديمقراطية. هذه هي المرحلة اللي احنا فيها من التضليل، لكن البشرية باستمرار بتكشفها وماشى في ان تتخلص لتصل للديمقراطية الاصيلة. الديمقراطية عرفت بان حكم الشعب لمصلحة الشعب بواسطة الشعب، ده تعريف في القمة، وبيهدى لابراهام لينكولن الرئيس الامريكي حوالي سنة 1865. قتل زي ما قتل كينيدي، وكان بيناتهم شبه كبير. هذا قال الديمقراطية هي حكم الشعب لمصلحة الشعب بواسطة الشعب. والحقيقة دي سميت الديمقراطية المباشرة، وهي اقرب لان تكون مثل اعلى تحقيقة في التطبيق العملي نادر، او قول ما ممكن. هي المثل الاعلى اللي نحاول نصليه، هي القمة. في قاعدة الهرم بتجي الديمقراطية شبه المباشرة. في حاجة برضو يمكن ان تقول الديمقراطية غير المباشرة، دي قل ان تسمى ديمقراطية. نحن بنعرفها، نحن مثلا السودانيين في ممارستنا الاولانية لما كان النائب مثلا يجي من الخرطوم وتجي الاشارة تقول لناس مكدادة مثلا نائبكم فلان الفلاني، بعدين ناس مكدادة ينتخبوهم ما بيعرفوه وهو ما يعرف عن مشاكل حاجة، هنا شبهت في الخرطوم الاربع سنين ما يرجع لهم، وقل ان يتكلم عن مشاكلهم. حتى في الحقيقة لو جاء وقت منه كدادة ما يستقبله في بيته. يتحول النائب، يتحول نحن ننتخبه حزب أمة، يتحول هو ب2000 أو 3000 جنيه حسب ما يكون، يبقى وطن اتحادي. نحن نتندر ونضحك عليه. تتذكر البرلمان الأولاني؟ هذه ديمقراطية غير مباشرة. قل أن تسمى ديمقراطية. ما عندنا صلة بنايبنا، ما هو نايبنا في الحقيقة. الصورة دي زالت بتطور الفهم والوعي في الانتخابات الأخيرة الناس قالوا نحن ما تصدروا لنا نواب من الخرطوم، يختاروا لنا من أبنانا لأنهم بيعرفوا مشاكلنا. التكتلات الإقليمية بصورة خاصة أفادت في الناحية دي برضه ما بلغت المدى المطلوب، كانوا يرشحوا لك زول من ناسك انت وبعدين تصوت عليه بدون ما يكون هو فعلا رغبتك الحقيقية، برضه فيها شبه من الأمر الخطأ، لكنها تطورت من الوضع السيء ده. في القاعدة الديمقراطية شبه المباشرة، الديمقراطية المباشرة قمة، القاعدة بتاعتها الديمقراطية شبه المباشرة هي الديمقراطية النيابية، وصورها كثيرة، لكن أهم ما فيها في النضج في الأمر ده أن يكون النائب نائب عننا فعلا. أولا بيعيش مشاكلنا، يعرف منطقتنا، كل ما يلقى فرصة في المجلس التشريعي يدوه رطبة يجينا ياخد رأينا، يكلمنا بالحوادث اللي هناك، يلم الناس زي الصورة دي في محلات مختلفة ويتكلم معاهم ويسمع منهم. لما نرجع للبرلمان بتاعه يرجع وذاكرته مجددة بمشاكل الناس. هذه سميت الديمقراطية شبه المباشرة. مثلوها بالسائق، سائق العربة. الديمقراطية المباشرة كأنها بتقول أن الناس كلهم يكونوا مجلس تشريعي، الناس كلهم يكونوا هيئة قضائية، الناس كلهم يكونوا هيئة تنفيذية. ده ما ممكن. الممكن أن 50,000 مثلا يكون عنده النائب ليمثلهم. النائب ده صورة الوضع فيه، لما النائب يختار مثلا رئيس الوزراء زي ما بيختار ويختاروا الوزراء ويحاسبوا الوزراء، الهيئة اللي بتجي في القمة مثلوها بالسائق. إذا كان في بص مثلا بيشيل 60 نفر ونحن طلعنا في البص كلنا، واحد مننا بتولي القيادة، أو قول واحد هو السواق بتاع البص بتولى إدارة الدركتون بتاع البص، مش كلنا. لكن لما نقول له يودينا بارة، بيودينا بارة مصر الراهب مثلا، كان بالصورة دي بنفس الغرض هاي الديمقراطية ديمقراطية شبه المباشرة. تتصور باستمرار كان المثل الأعلى أن تكون هي الديمقراطية المباشرة باستمرار، تتطور تتحسن. ما الديمقراطية ما هو صورة واحدة، ويمكن تقول بإيجاز الديمقراطية هي خلاصة ما وصلت له البشرية من تطوير أداة الحكم وباستمرار بتطور فيها. كل ما وعي الناس يطوروا في الوضع ده لأنهم بيشاركوا بوعي. وبالحقيقة هي مجرد وجود الديمقراطية طلع به فجر النضج البشري وباستمرار جاي. وأهم ما في الديمقراطية أنه الخطأ يمكن أن يتصلح بدون حاجة للعنف. الديمقراطية ما ستلغي العنف، تجيب القوة اللي بتغير بدون ما تستعمل العنف. في الحكم الدكتاتوري ما ممكن يكون التغيير إلا بقوة وعنف، لأنه فئة من الناس أو واحد من الناس مسك الحكم وضلل ومسك بالقوة. إذا أنت عايز تغير لابد من مواجهة بالعنف، لكن الديمقراطية هي المنهاج اللي يغير بدون حاجة للعنف، والقوة فيه تبقى قوة الرأي العام. لذلك الحكم الديمقراطي، أنا بقول الكلام ده لأن في بعض الناس يقول الإسلام مش ديمقراطي، الإسلام ما عنده غرض بالديمقراطية، الاعتبار بيجي من أنهم بيفتكروا أن الديمقراطية كلمة مش عربية. الديمقراطية نشأت عند الإجريز، الكلمة دي إجريزية. الديمقراطية نشأت عندهم، لكن الديمقراطية مش صورة واحدة عشان ما تقول دي ديمقراطية الإنجليز ودي ديمقراطية الفرنسيين ودي ديمقراطية الأجانب. هي في الحقيقة تراث بشري، البشرية دي كلها اشتركت فيه. البشرية كلها من بداية نازعت. الإنسان بيجد في نفسه الحاجة لأن يكون كريم. يجد نفسه مدفوع لأن يكون كريم ويقاوم ما يذله. واحد من الناس بيأمر مفروض فكرة تطيع مهما كان موقفك، لابد أن نفسك تثور على الطاعة. قد تقول انت ضعيف ليس ما تقوى. يومك التقوى بتنقطف وبتعارض وبتسوق. هل بتسلم من بداياتها في الغابة كانت بتنازع الديمقراطية نتيجة لنزاع البشرية في امر السلطة. لو انت عندك السلطة انا مفروض اني اطيع. النزاع ده مستمر وهو ما يوجد النظام الديمقراطي يحسنه باستمرار. فالديمقراطية مش صورة واحدة عشان ما يزور الانسان دي جاية من الاجاريب بكلمة ادريجية. بإيجاز الديمقراطية هي نظام الحكم اللي بيكون فيه للإنسان كرامة. الديمقراطية لتطبيق الحقوق الأساسية والدستور لازمة من لوازمها. الدستور هو القانون اللي بينظم الديمقراطية. ثم القانون الأساسي زي ما قلنا لأنه بنصص على الحقوق الأساسية. الحقوق الأساسية قلنا أساسية لأنها بتولد معك مرتي وهذا أنت ولدت سلبة العدل. القانون المنظمة ثم قانون أساسي حتى الهيئة اللي بتضعه سلجت الهيئة التأسيسية أو الجمعية التأسيسية. الجمعية التأسيسية مش هي البرلمان. نحن مثلا اتخذنا جمعية تأسيسية زي ما قلنا انحلت عندنا الجمعية التأسيسية في الوقت الحاضر تباشر مستويين من الدين السلطة. في هيئة تشريعية عندما تجلس للشرع أو تمرر قوانين أو تحاسب الحكومة أو تسحب منها الثقة. وهي هيئة تأسيسية عندما تتكلم عن الدستور وتمرر مواد الدستور. الهيئة التأسيسية فوق الهيئة التشريعية. والهيئة التأسيسية في البلاد ما بتنتخب إلا مرة واحدة. أي بلد واعي ما بتنتخب هيئة تأسيسية إلا مرة واحدة. بتضع الدستور وبسرعة ثم بتضع الطريقة البيع الدستور يتعدل ويكون الدستور له 200 سنة و600 سنة يعدل تعديل نمرة واحد بعد 20 سنة يمكن يكون في تعديل نمرة اثنين والناس ماشيين بالصور دي. الجمعية التأسيسية فوق الهيئة التشريعية ودي نحن بنقولها لأن حصل لك في مسألة حل الحزب الشيوعي رح نتكلم عنه فيما بعد. الدستور زي ما قلنا ما هو قانون انما هو القانون والقانون الاساسي من تتفرع القوانين زي ساد الشجرة مثلا. ساد الشجرة تتفرع منه الفروع. هالفروع دي القوانين اللي بتعمل الهيئة التشريعية البرلمان. الساد هو الدستور اللي بتعمل الهيئة التأسيسية هو القانون الاساسي عليه تتعلق القوانين. القوانين الغرض منها تنظيم العلاقة بين فرد وفرد. النزاع بين الأفراد تفض القوانين. النزاع بين الفرد والسلطة والدولة ده ينصص عليه الدستور. النزاع بينك وبين السلطة ينصص عليه الدستور. النزاع بينك وبين الفرد الثاني ينصص عليه القوانين. بعدين القوانين ينبغي أن تكون دستورية ما معارض الدستور ما مخالفه. فنحن عندنا في الوقت الحاضر دستور السودان الموقف المعدل لسنة 64 ده هو اللي يحكمنا في اليوم ده. دستور السودان الموقف المعدل لسنة 64 عنده بزوره في دستور ستانلي بيكر الوضعه في أول فترة الانتقال ثم عدل سنة 56 ثم عدل بعد الثورة وثم دستور السودان المؤقت المعدل لسنة 64. ومن هنا يجيك الكلام عن الدستور الدائم لأن نحن عندنا دستور مؤقت يجب أن ينتهي بوجود دستور دائم. وكل الكلام دائما عن دستور السودان الدائم. دستور السودان المؤقت فيه الحقوق الأساسية المادة 5-1 و5-2. عندنا هنا الدستور ده نقرأ لكم من المواد الأساسية. حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات في الفصل الثاني الحقوق الأساسية حق الحرية والمساواة
المادة 4-1، المادة 4-2، ما في بس نقرأ لكم 4-1 و4-2، لكن موضوعنا نحن في الحقيقة بيجي لخمسة واحد وخمسة اثنين. لكن الفصل الثاني بيتكلم عن الحقوق الأساسية، حق الحرية والمساواة. 4-1 جميع الأشخاص في السودان أحرار ومتساوين أمام القانون. 4-2 لا يحرم أي سودان من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو العنصر أو النوع فيما يتعلق بتقلب المناصب العامة أو باستخدام الخاصة أو بقبوله في أي وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة أو بمزاولته. بعدين حرية الدين والرأي وحتى تأليف الجمعيات. 5-1 يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون. المادة 5-2 لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون. هنا الدستور الموقت فيه الحقوق الأساسية بصورة كاملة. الحقوق الأساسية دي جرى عليها تعديل فيما سمي بالحادثة بتاعت معهد المعلمين العالي اللي اتكلمنا عنها امبارح، ساجت لأن استغلت الحقيقة لأن يعدل الدستور ليقوم تشريع يحرم نشاط الحزب الشيوعي. وطبعا استغلت بمعنى أنه قيل أن ده الطالب ده شيوعي يتربى على الفكرة الشيوعية، والفكرة الشيوعية ما بتحترم الدين، وهو سب عرض النبي، ولذلك عقيدة الشعب يجب أن تحمى، وأن يحل الحزب الشيوعي لأنه ملحد. الحزب الشيوعي ما كان يمكن أن يحل إذا ما عدل الدستور، لأنه إذا أنت شرعت أي تشريع يحل الحزب الشيوعي والمادة 5-2 موجودة بتصبح عند القضاء تشريع غير دستوري والقضاء ما تطبقه. رجع الجماعة ليعدلوا المادة 5-2 بالذات. 5-2 اللي بتقول لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون. التعديل سمي تعديل رقم 2 لسنة 65 في دستور السودان المؤقت المعدل لسنة 64، تعديل رقم 2 لسنة 65. التعديل من رواحد لعلكم تتذكر هو التعديل اللي جعل السيد اسماعيل الأزهري الرئيس دائم لمجلس السيادة. التعديل رقم 2 هو ده. نحن شعب السودان الممثلين في نوابنا في الجمعية التأسيسية أصدرنا التعديل الآتي. يسمى هذا التعديل دستور السودان المؤقت المعدل سنة 64، تعديل رقم 2 لسنة 65، ويعمل به في اليوم الذي تجيزه فيه الجمعية التأسيسية. وأجازته الجمعية يوم 22/11 سنة 65. التعديل صورته دي يضاف الحكم الشرطي الآتي في آخر البند 2 من المادة 5 على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية، أو يروج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الاعتقاد في الأديان السماوية، أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم. 2 يضاف البند الجديد الآتي بعد البند 5-2-2 من المادة 5، بقى بعد المادة 1 5-1 اللي فيها حرية العقيدة، المادة 5-2 اللي فيها حرية الرأي، جاءت المادة 5-3 يضاف قال كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة للحكم الشرط الوارد في ذيل الفقرة 2 تعتبر منظمة غير مشروعة، وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص. بعدين قام التشريع الحرم الحزب الشيوعي وطرد نوابه. بعدين الحزب الشيوعي زي ما تتذكروا رفع قضية للمحكمة المدنية العليا. المحكمة المدنية العليا قالت انه التعديل غير دستوري، تعديل المادة 5-2 غير دستوري. الحكومة بعد ما اتكلمت وقالت انه حكم المحكمة حكم تجريري. حكم التجريري يعني ما ملزم التمثيل. الكلام ده كان في حكومة الصادق وقال الصادق. بعدين الجمعية التأسيسية برضو استمرت في تنفيذ امرها قالت ولو حكمت المحكمة هي ما تسمح برجوع النواب الثمانية اللي خرجوا. من هنا قامت الازمة بين الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية من طرف والقضاء من طرف اخر. القاضي قاضي المحكمة المدنية العليا قال انه التعديل غير دستوري من سببين. واحد ان دستور السودان المؤقت المعدل لسنة 64 دستور جامد. الدستور الجامد ما بيعدل. عندهم ان الدستور اما مرن او جامد. الدستور المرن هو اللي بيكون في نص على تعديله. الدستور الجامد هو اللي ما بيكون في نص على تعديله او اذا ذكر ان الدستور ما يتعدل يكون دستور جامد. لكن اذا كان ما في نص على تعديله يبقى دستور جامد ومعناه ما يتعدل. لكن الحاجة المهمة ان المحكمة قالت المادة 5-2 غير صالحة للتعديل. المادة 5-2 لا يمكن ان تتعدل لانها هي الدستور. اذا انت عدلتها انت مسخت الدستور. في اخر الامر بعد الازمة ما صعدت مع الحكومة والهيئة القضائية روي ان الحكومة تستأنف لمحكمة الاستئناف المدنية العليا. القضية لا تزال هناك. ما قتل فيها. لكن الازمة دي مشت في اتجاه مجلس السيادة. مجلس السيادة بيعتبر راعي للقضاء. الراعي مش معناه عنده سلطة. لكن لأن الرأس الدستوري أصل تتلاقى الهيئات كلها عنده بوصف الرأس الدستوري هو راعي بالمعنى ده. لكن مش ما معناها أنه عنده سلطة على الهيئة القضائية. ولعلكم تتذكروا أنه لما المسألة بدت أزمة كبيرة القضاء لجأ للسيد إسماعيل الأزهري ليعرف رأيه في المسألة دي كأنه بيطلب منه أن يحمي تغول السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على القضاء. السيد إسماعيل الأزهري نشرت عنه الصحف أنه قال حكم المحكمة المدنية العليا من وجهة النظر القانونية أو القضائية خاطئ. وده كان بطبيعة الحال عمل رديء جدا. لا يمكن أصل في أي بلد لرئيس دولة أن يقول حكم المحكمة خطأ. أصل المحكمة ما تخطيها إلا محكمة أعلى منها. يعني هنا استغاب ذكر عوض الله. استغاب ذكر عوض الله لأنه الأزمة وصلت للقمة ثم اتفاقمت في القمة بدل تنحل في القمة. المسألة مثل بصورتها. ليه قال السيد إسماعيل الأزهري كلامه ده؟ أنا أفتكر في مستشارين استشاره. المستشارين منهم هو في الاول حاول يستشير عدد من الفقهاء المصريين في الجامعة. الفقهاء المصريين شافوا ان القضية دي في الحقيقة قضية سياسية مش فقهية دستورية. ما حبوا ان يزجبوهم في الامر ده. اعتذروا. المستشارين كانوا محمد ابراهيم خليل وحسن الترابي. الحاجة اللي قيلت كانت شنو؟ انه كيف المحكمة تقول الجمعية التأسيسية ما عندها حق في تعبير الدستور مع أن الجمعية التأسيسية أصبحت كونت لتضع الدستور الدائم ثم هي عدلت الدستور المؤقت. إذا كان هي عندها السلطة لتضع الدستور الدائم كيف ما يصح عليها أن تعدل الدستور المؤقت؟ يصح عليها أن تمزقه. في الكلام زي ده ولعلكم تتذكروا أنه كانوا يقولوا أن الجمعية التأسيسية دي تستطيع أن تعمل أي شيء. الكلام ده كان تنشر الصحف ويقولوه في داخل الجمعية التأسيسية. الخطأ جاي من انه بعض الناس المتخصصين التخصص بضيق افق النظر بصورة يخليه يعتقد ان الجمعية التأسيسية بتدين الدستور. نحن ما جبنا الجمعية التأسيسية لتضع الدستور بنصورة. في النظرة الأولانية الواحد يفتكر أن الجمعية التأسيسية بتدبير الدستور، يعني تضعه على الهيئة اللي بتضعه عليها ونحن نقبله. وأنا افتكر أن نحن الشعب السوداني برضه متورطين في الخطأ ده. مع انه في البديهة المعاشة ما بنتورط فيهم. نحن بنفتكر ان الفنيين هم اصحاب الاختصاص. نحن نجيب لجنة فنية لتجلس لتدوين دستور. تنظر في دستور مثلا للهند، دستور بريطانيا، دستور فرنسا، دستور امريكا، تشوف الصور اللي بتناسبنا تطلع علينا منه دستور. نحن نقبله لانه دعم الفنيين ونحن ما في مستوى الفنيين. انا بقول ان في البديهة المعاشة ما بنقبله، لانه انت مثلا لو كنت انا فني في دبي وفاتح مكتب رصد، انت عندك قطعة ارض جبت حديدة من المساحة وعايزني انا ارسم بيت بيت فيها، بتجي ما ممكن انا اسحب من الدرج افتح الدرج بتاعي واطلع لك خرطة واقول لك انت احسن تمشي تبني الرسم ده. ليس بداها ما بتقبله ولا انا بعمله. انت بتجي كائن لما يكون مستواك، انت صاحب الحق وصاحب القطعة، اديك كرسي واحترمك الاحترام التام واخذ قلم وورقة واكتب انت عايز شنو. تقول لي انا مثلا عايز اوضتين وصالون وبرندة والمنافع اللازمة. بعد ما اخذ رايك انت، خبرتي انا الفنية توضع تحت خدمتك انت. اذا كنت انا عايز اضع لك الصورة بصورة جميلة، صورة اقتصادية، صورة صحية، ده هو العمل ان انا بستحق عليه الاجر. مش ان املي عليك رأيي، ان اخدم رأيك انت بناحيتي انا الفنية. ودي في البداية طوالي انت بتفكر فيها وانا بفكر فيها، لكن عند الدستور نحن نفكر ان الموضوع ده مش بتاعنا نحن، بتاع الفنيين. مع انه في الحقيقة هي الصورة بالضبط بتاعت القطعة. نحن اصحاب السيادة في البلد. نحن الشعب السوداني اصحاب السيادة في السودان. نحن نملي على الفنيين يضعوا شنو. فنية تبقى في ان يصوغوا مرادنا نحن في قوالب قانونية. يوجد دونهم الدستور. ثم انه الوضع ده يمكنك ان تشبهه تشبيه اخر. لانه الدستور اصله حق اساسي. الدستور هو الحق الاساسي. دي مش عايز اقطع كلام. والحق الاساسي حق نحن مولودين به وما بيطلب مننا. كأنه الدستور يمكنك ان تشبه بالصورة دي زي الحياة البذرة. اذا كان احنا مثلا عندنا شجرة لالوب، الحصاية بتاعت اللالوب او يقول الحصاية بتاعت النخلة، الحياة فيها والشجرة فيها، الحصاية اللي باخدها بين يدي هنا فيها صبعي عشرات من ميتة الانسان المقبل، كل واحد من الحصايات دي فيها شجرة. ما بتورى بعين الراس لكن بتورى بعين العقل. اذا كان انت عايز الشجرة اللي تخرج بتورى بعين الراس تجيب الظروف المناسبة لها اللي هي التربة والموية والشمس مثلا، بتدفن البذرة دي بتنبت. انت المزارع ما دخلت الحياة البذرة، لكن وجدت الظروف المناسبة اللي بتخلي الشجرة تخرج من البذرة اللي تكون ظاهرة وتتفرع. فالدستور بتاعنا نحن اصله نحن طلبنا من الجمعية التأسيسية ان توجد الظروف المناسبة اللي تسرعه. مش بتدينا يا الجمعية التأسيسية. والانسان الداعي للدستور الاسلامي دستورة خاصة. ما يمكن ان يتورط في الخطأ اللي تورط فيه مثلا السيد حسن الترابي والسيد محمد ابراهيم خليل. لانه في الاسلام الدستور هو لا اله الا الله. ولا اله الا الله سابقة لوجود الشعب، سابقة لوجود الناس، فهي اذا موجودة من قديم. نحن عايزين التفريع. ما في جمعية اساسية بتدين الدستور حتى نقول هي تمزق الدستور زي ما شاءت. المادة 5-2 هي الدستور. هي الدستور ما تدين هي جمعية اساسية، لكن تجلس الجمعية اساسية لتجعل تفريعه ممكن. لأن حق الحياة وحق الحرية عايز تفريعات كثيرة جدا ليكون ممكن التطبيق. فهنا أنا أفتكر المشورة اللي جات لسيدنا الأزهري كانت خطأ. فهو على أساسه قال كون المحكمة تقول أن الجمعية التأسيسية ما من حقها أن تعدل الدستور ده حكم خطأ. أنا أحب أنه النقطة دي تكون هي الظاهرة في مسألة الاستشارة اللي كانت مضللة. المادة 5-2 هي الدستور. المحكمة قالت تعديلة باطل لأنه تعديلة مشت لها. تعديلة قام عليه حل الحزب الشيوعي زي ما هي معروفة المسألة. أصبحنا بعد التعديل بعد الدستور المؤقت دخلنا في توصيات 67 هي تدور مستوى الدستور المؤقت. توصيات 67 خرجت بها اللجنة القومية لو تتذكروا، اللجنة الفنية جاءت بها للجنة القومية، اللجنة القومية مررتها، اللجنة القومية منبثقة من الجمعية التأسيسية، من اللجنة القومية انبثقت لجنة فنية، اللجنة الفنية دراسات رجعت بها للجنة القومية، اللجنة القومية طلعت منها صياغات سميت اللجنة القومية للدستور، مشروع الدستور المقدم للجمعية التأسيسية يناير سنة 68. الجمعية التوصيات دي استشير فيها السنهوري، دكتور السنهوري، وهو يعتبر حجة عربية في فقه الدستور، أثنى عليها وجاءت وقرأت في الجمعية التأسيسية الماضية، مرت على القراءتين وفضلت مرحلة اللجنة أوشكت أن تكون دستور إن حلت الجمعية التأسيسية. في الوقت الحاضر اللجنة القومية المنبثقة من الجمعية التأسيسية الحاضرة بتنظر في التوصيات دي وتعدل فيها. في بعض الناس ما عايزين اللجنة القومية الحاضرة لأن التوصيات دي عندهم كاملة، حقها يمرروها على الجمعية التأسيسية. وانت شفت الكلام اللي قاله السيد الهادي في حتى في وقت الائتلاف القريب أنه اللجنة القومية تنحل. في اتجاهات كانت قبل حكاية الأزمة الأخيرة اللي اتكلم فيها السيد الهادي من السيد حسن الترابي اللجنة القومية تنحل لتمر التوصيات دي. التوصيات دي معتبرة حتى عند دعاة الدستور الإسلامي مقبولة كدستور إسلامي، ويتكلم عنها سيد تجاني مبارح زي ما انت شفته. التوصيات دي من وجهة نظر الحقوق الأساسية دون دستور السودان المؤقت، من وجهة النظر الإسلامية ما هي إسلامية. ده بطبيعة الحال الاعتبار اللي احنا بنقول فيه انه مثلا المواد 114 و115 113 و114 و115 الجرائم اللي لكم الاخ تجاني مبارح بتقول مثلا المادة 114 يعتبر باطلا كل نص اي قانون يصدر بعد اجازة هذا الدستور يكون مخالفا لاي حكم من احكام الكتاب والسنة، وده بنتكلم عنه بعدين بعد قليل، لانه نحن بنقول انه الشريعة الاسلامية ما فيها دستور حتى يتكلم عنه بالصورة دي، ما يمكن ان تكون هي مصدر التشريع. على الدولة ان تصدر من التشريعات ما تعدل به جميع القوانين التي تعارض اي حكم من احكام الكتاب والسنة وتنفذ به احكام الشريعة التي كانت معطلة. ده 115 هي ما دستور اسلامي، ده بنتكلم عنه بتفصيل بعدين، لكن هي في الحقيقة وثيقة متناقضة زي ما قلت لكم امبارح. التناقض فيها بيجي من ان المادة 1 اللي هي في الباب الاول الدولة يقول السودان جمهورية ديمقراطية اشتراكية تقوم على هدى الاسلام، السودان جمهورية ديمقراطية اشتراكية تقوم على هدى الاسلام. المادة 114 بتناقض المادة 101 لانه زي ما مثلا قال التجاري مبارح الاسلام له ديمقراطي ولا اشتراكي زي ما عندهم. في عندنا نحن اسع حاجة اسمها الهيئة الوطنية للدستور للدستور الاسلامي الكامل. الهيئة دي نشرت كتيب يمكن شفتوه فيه ناس في قمة المسؤولية وقمة الكفاءة العلمية، رئيس السيد الدرديري محمد عثمان قاضي المحكمة العليا في زمن سودنة، حتى في زمن الانجليز هو في الحقيقة قاضي المحكمة العليا، وهو لا يزال موجود في المعاش ورئيسة. هم بيروا التوصيات دي خطأ بصورة خاصة، قالوا المادة 1 اللي بتقول السودان جمهورية ديمقراطية اشتراكية على هدى الاسلام دي نحن ما بنرضاها، نحن عايزين نقول السودان جمهورية إسلامية، لأن لو قلنا نحن جمهورية ديمقراطية اشتراكية كأنما بيدخلنا للديمقراطية والاشتراكية، اتهمنا الإسلام بالقصور والإسلام كامل. ناس الترابي راضين بالوضع ده، الناس السيد الدرديري محمد عثمان ما راضين به. لما انت تجي في حقيقة الأمر في التطبيق بتلقى أن المادة 114 بتلغي المادة 101، لأن أنت لما تتكلم في الديمقراطية والاشتراكية ما تلقاها في الشريعة. الشريعة الإسلامية لها ديمقراطية ولها اشتراكية، وإنما هي مرحلة في حكم الوصاية ليعد الناس ليكونوا ديمقراطيين، ومرحلة في تلطيف الرأسمالية لتطور الاشتراكية، إشارة للاتجاهات دي في وقت بدري ما كانت فيه الديمقراطية والاشتراكية موجودة. الشاهد في المسألة أن هذه التوصيات لا هي دستور علماني، لأن الحقوق الأساسية فيه مقوضة، ولا هي دستور إسلامي، ولا هي وثيقة تستحق الاحترام لأنها متناقضة، متناقضة بصورة موزية، وفيها كلام عن النظام الرئاسي. الجماعة أخذوا النظام الرئاسي في الدساتير مقابل له النظام البرلماني. النظام الرئاسي عندهم أن رئيس الدولة ينتخب من عامة الشعب، وأن هو رأس السلطة التنفيذية، هو المسؤول الأول عن التنفيذ، والوزراء بتاعينه يختارون هم معاونين له، وأنه هو ما مسؤول أمام البرلمان، مسؤول أمام الشعب كله. البرلمان لا يحاسبه ولا يسقطه، بتعاون هو مع البرلمان في التشريعات اللي بتخص إدارة عمله المالية منها وغيرها، لكن البرلمان لا يسقطه ولا يحاسبه، ومنتخب لأربع سنين أو خمس سنين حسب ما ينص عليه الدستور، يعدل أربع سنين وخمس سنين مهما يكون، إلا إذا جن أو اتهم بالخيانة العظمى أو مات، لكن في غير كده المدة بتاعه بقضيها. هذا يمكنك أن تقول ده النظام الرئاسي المعروف في الدساتير. النظام البرلماني هو النظام اللي بينتخب فيه الرئيس الدستوري البرلماني، بعدين الرئيس الدستوري ما عنده سلطة تنفيذية، هو رمز. البرلمان بينتخب رأس السلطة التنفيذية اللي هو من حزب الأغلبية. حزب الأغلبية بيكون وزراءه في الغالب منه إذا كان عنده كفاية من العدد، أو بيعمل ائتلافية زي ما يكون، أو قومية زي ما يحصل. هذه تحاسب أمام البرلمان، يمكن للبرلمان أن يسقطها. رئيس الجمهورية البرلماني ما عنده سلطات. نظام الرئاسة هنا أدخل نوع من الخلط بيناته. ما هو النظام المعروف كرئاسي ولا هو النظام المعروف كبرلماني؟ أنت تسمع هسا الرئاسية والبرلمانية، الواحد يفتكر أنه حتى فقه الدستور المعروف، لكن هي أوضاع جديدة. الأوضاع الجديدة فيها كثير جدا يعترض عليه، ولكن في تداخل في السلطة يجعل الاستقرار ما ممكن. يمكن ده أكثر ما يمكن أن يوجه له من نقد. الرئيس الرئاسي عنده سلطات تنفيذية، ورئيس الوزراء عنده سلطات تنفيذية، وفي تداخل بالصورة اللي يجعل الاستقرار ما هو ممكن. الوثيقة دي أنا أكد لكم أنها ما تستحق أي احترام. هي هسه محاولين أن كان اللجنة القومية تدخل فيها بعض التعديلات، لكن زي مثلا السيد الهادي والسيد حسن الترادي عايزينها تمر بسرعة. نجي نحن لمسألة حل الحزب الشيوعي. حل الحزب الشيوعي نحن ما كثيرين من ساندوه، لغاية الآن في ناس بيعطفوا. امبارح الآخر تجاني طلع من موضوع الكلام عن الشريعة وكيف أن الناس جابوا المرأة للصوت معين في الشريعة ماتي، ليقول محمود منزعج لحل الحزب الشيوعي. ليه؟ الحزب الشيوعي مع حزب ملحد، ولو وجد فرصة ما تكون عنده احترام للديمقراطية ويجب أن يحل. ودي طبعا الحكاية اللي مرت علينا كلنا، حقها ما تمر على القانون والمثقف، لكن مرت على الشعب. مر على الشعب باعتبار شنو؟ انه الوضع هو ده. الحزب الشيوعي حزب ملحد، ومن واجب الحكومه ان تحمي عقيده الشعب، ولذلك تحرم نشاط الحزب الشيوعي. المثل دي جادت علينا ونحن كلنا ساندناها، اقصد يعني نحن الشعب والناس مشوا في الخرطوم، شاركوا على الشجر وعملوا حاجه اسمه مؤتمر حمايه العقيده، وكانوا النواب قبل ما يصوتوا للتعديل ده الشعب يحركوه ويجي الهيئة البرلمانية بتاعت الحزب الوطني الاتحادي كانت مجتمعة في نادي الخريجين، تجي المظاهرة تحبيها، الموت الموت يا نواب، موقف حاسم يا نواب، بالصورة دي. بعدين لما نجف البرلمان يناقش المسألة دي برضو المظاهرات سيقت لتلف حب البرلمان وتكورس الصور دي، فجت تعديل نحن ساندناه.
نحن استندناه لانه قالوا لنا انه عقيده الشعب يجب ان تحمى، وده طبعا حاجه الواحد بيشوفها انها معقوله. أن احنا جمهوريين كنا اعضاء فيما سمي بالمؤتمر القومي للدفاع عن الديمقراطيه. بعدين بعض الاخوان زي ما كان كلام الاخ تجاني امبارح محمود منزعج جدا لحل الحزب الشيوعي، بعض الاخوان قالوا انه الجمهوريين بيدافعوا عن الشيوعيه. احنا في الحقيقه بندافع عن حق المواطن اللي يكون عنده حق اساسي، لان الوضع مش هو محاربه الالحاد، هي ان يكون في ديمقراطيه او ما في ديمقراطيه. تعديل الماده 5-2 يعني ان تسحب الديمقراطيه من البلد بحجه محاربه الالحاد. لما تنسحب الماده 5-2 بكره يمكن الوضع ده ذاته المسلوب منه الحق في تكوين الجمعيات بأي صورة من الصور أن يعدل بصورة إيش من جبهة الميثاق نفسها. انتوا تتذكروا بامكار لما قدم اقتراح بحل جبهة الميثاق لأنها جمعية إرهابية، تتذكروا الكلام ده؟ والاقتراح ده قدم وكانت فيه وساطات ألا يناقش. أيمكن نحن النهاردة سكتنا عن حل الحزب الشيوعي لأنه ملحد، افتكرنا المسألة بالصورة دي، بعدين اتقوض النظام الديمقراطي، الدستور اتقوض، أصبح ما هو دستور. هيجي بكرة الأحزاب الكبيرة تحاول أن تحل الأحزاب الصغيرة اللي فيها أفكار ومزعجة لها. جبهة الميثاق تحل بنفس الوضع ده، الحزب الجمهوري يحل بنفس الوضع ده. بعدين الأحزاب الكبيرة تصفي برضه بعضها. كل حزب كبير يمكن ان يكون عنده اغلبيه ميكانيكيه يعدل بالصوره اللي يبطل النشاطات لغايه ما يبقى عندنا حزب واحد. وجيت طوالي في مواجهه الدكتاتوريه القبيله بدات بحل الحزب الشيوعي لانك انت غفلت وخلت الديمقراطيه قوضت. فالموضوع هو الدفاع عن الديمقراطيه مش الدفاع عن الشيوعيه. بعدين انت عايز تحمي عقيده الشعب من من الشيوعيه. عايز تحمي الشعب الا يكون شيوعي. في فراغ تشريعي مش في فراغ دستوري. الدستور بالحقوق الاساسيه كامل اوضع التشريعات اللي بتخلي الانسان اللي بيدعو للالحاد يكون من واجبه اولا الا يخاف بالناس القصر يضللهم ويتهرب، ان يجي مع ناس زي بالصوره دي ويدعو للالحاد ما شاء. ان بقى انتوا كلكم ما استطعتوا ان تهزموا الملحد يبقى احسن ادعوكم للالحاد. ان بقى استطعتوا ان تهزموه بتبقى حجته ضحكه. بعدين انت عايز تحارب الشيوعيه اصلح الحكم، مش تكون انت قايم على اسس طائفيه وحكمك كله لمصلحتك ومصلحه طائفيتك وتنشر الجهل وتحارب الوعي ثم تكون عايز الشيوعيه تحارب القانون. أصلح الشيوعية داعية الناس المظالم المضطهدين المستغلين لأنسوه. انت حارب الاستغلال والاضطهاد والظلم والفقر. لما نيجي الشيوعي يدعوني لأنا ما بجد حاجة لأنسور معه، لكن أنا جايع ومحتاج ومضطهد ومستغل بسمع له. بعدين انت لو حاربت نشاطه أنا بعطف عليه وأكثر كمان، لأن أنا بعتقد أنه أنت ما حاربته إلا لأنه في مصلحتي أنا وأنت ما في مصلحتي. بعدين هو بيشتغل تحت الأرض أنا بعطف عليه وبمشي معه. يبقى أنت بمحاربتك للفكر بالتشريع نشرت من حيث لا تشعر. والأمر ده حصل. أول حاجة الحزب الشيوعي ما كان فوق الأرض إلا بعد ثورة أكتوبر. الإنجليز كانوا بيحاربوه والسيادة المختلفة كانت بتحاربه وبيشتغل تحت الأرض وماشي. بعد ثورة اكتوبر استعلم مدة قصيرة ثم نحن حاربناه لينزل تحت الارض مرة ثانية. مشى لقدام. لما جات الانتخابات عبد الخالق قرب يهزم ازهري، الف صوت زعيم البلد كله من شاب يكون من احفاده يمكن بينات من الف صوت. بعدين لما ازهري مشى لمجلس السيادة والدائرة خلت، جاء احمد زي العبدين ما بيدعو ليه احمد زين عبدين المحامي مرشح السيد اسماعيل الازهري ليدوه وزر فاز ب 88 صوت. الدائره بتاعت المرضي دائره وطن اتحادي فاز فيها احمد سليمان
مشت الحركه بتاعت الحزب الشيوعي بقت الكتاب بالعكس، فيبقى الاتجاه ده اتجاه خطا. ان احنا اذا لما قلنا نحن جمهوريين في المعارضه دي، نحن ضد الخطا في الوضع ده. نحن بنعتقد انك محاربتك بنشره الشيوعيه، انت بتنشر الشيوعيه مش نحن، انت بتناصر الشيوعيه مش نحن، لكنك ما عارف. نحن الجمهوريين اكثر من يعارض الشيوعيه، لكن بنحترم الراي اللي فيها وبنعارض براي، وما بنعتقد ان الراي يمكن ان يعارض بالقانون ولا بالعنف. اذا انت عارضت الراي بالعنف ولا بالقانون، انت دفعته لقدام وقويته. وكل الافكار اللي انتصرت في التاريخ انتصرت لانها اضطهدت. هنا الكلام اللي قاله الاخ التجاري، اذا كان الاخ التجاري هنا هسع معانا، انا ارجو ان يعتبر المساله دي. ليه محمود منزعج قال لحد الحزب الشيوعي؟ لانه في مواطن سلب حقه الاساسي. لانك اذا كان انت حر ورضيت بانه زيد ظلم، انت ما حر. الانسان الدعاون على ظلم المظلوم هو نفسه مظلوم وما هو حر. والديمقراطيه هي عمل الرجال الاحرار. انت عايز النصره والحريه، انصر وحرر غيرك، مش تفتكر انك انت تضطهد غيرك ثم انت تكون حر. فالوضع اذا هو وضع الديمقراطيه، الدفاع عن الديمقراطيه. هذا مقتضى ان نحن نقيف مع المؤتمر القومي للدفاع عن الديمقراطيه، ولا نزال نحن في الوضع ده. الحقوق الاساسيه في الدستور السوداني، الدستور السوداني الدائم، بتحتاج لان تصان وتحتاج لان يدافع عنها، وما ممكن تصان ولا يدافع عنها الا بوعي الشعب. الكلام ده برضه نحن امبارح لما قلنا مناهضه الدستور الاسلامي الزائف، قلنا وعي الشعب. لعله كثير من الناس عايزينه مثلا اسرع من وعي الشعب، الشعب يوعى متين. الناس بيقولوا بالصوره طبعا. لكن ما في، مهما قلبت الموضوع انت لا يمكن ان تكون في صيانه للديمقراطيه الا اذا كان الشعب عرف حقه ومسك بايديه. الديمقراطيه لازم تكون محميه ومصانه من الشعب، وده ما يعني انك انت توعي الشعب. نحن برضو لاعتبارات كثيره، منها وعي الشعب ومنها المحتوى الحقيقي للدستور الاسلامي، ما بنعتقد انه في سبيل لصيانه الحقوق الاساسيه الا عن طريق الثوره الاسلاميه، ثوره فكريه. والغريبه نحن بنراها جاهزه، ما عايزه الا المجهود اللي يقوموا به الناس المسؤولين. الشعب السوداني شعب جاهز، شعب كبير في الحقيقه. واعتقد ان ثوره اكتوبر دللت على الصوره دي بشكل منقطع النصير. لما قامت الانقلابات العسكريه في الارض، ونحن عندنا في الشرق الاوسط بدت بسوريا انقلاب الزعيم حسني الزعيم اسمه في سنه 48. من سنه 48 والى اليوم سوريا اظنها مارست 14 انقلاب، واحد منهم ما عمل الشعب. ما غير في التاريخ لغايه الان، والانقلابات كثيره عسكريه في امريكا اللاتينيه بصوره خاصه، ما في انقلاب قام به الجيش ثم الشعب صار ضد الجيش وقوى حكمه الا الشعب السوداني. واحد من الاخوان كان في زياره لسوريا، قال لي واحد من الاخوان السوريين، قال لي بس قول لي كيف عملتوها؟ كيف يعني الشعب السوداني استطاع ان يتخلص من الجيش؟ الشعب السوداني في مساله اكتوبر الانسان يشوف العنايه الالهيه الظاهره بشكل غريب. الحاجه المعروفه عن الثورات بيكون عندها مخططين وعندها خطبه وعندها مدبرين يشتغلوا تحت الارض وعندها موقتين لها 200 تنبع فوق الارض. الثوره السودانيه ما كانت كده، ولا فيها خطبه ولا فيها مخططين ولا فيها موجهين ولا فيها زعماء وقاده. القاده جوا بعد ما انتصرت الثوره وجايين يضللوا مسيره الشعب في الحقيقه. الثوره كانت غريبه بمعنى انه في كل جهه تشبه بعض. يعني انت كان جيت من فور سودان، جيت لي كسله او جيت لي مدني او كنت في الابيض، ترى انه النساء والاطفال والرجال كل واحد كانما القضيه قضيته. بعدين الشعب اتحرك اوقع عقوبات على ناس غريبة جدا. يعني لما تجنب تفكر تعرف ان الناس دي بيستحقوا. الناس اللي حرقوا مكاناتهم، الناس اللي حرقوا عربياتهم وقلبوا عربياتهم، تلقى انهم عملوا حاجة لما ترجع لها تلقاها في الصورة دي. حرقوا الدكاكين، بعض الناس اللي اخذوا يعني بعض المخربين اللي حاولوا ياخذوا مثلا فلوس قلعوها منهم ومزعوها ورموها، الناس اللي بقى جزء منها محروق وجزء سالم. ما كان في ناس، ما كان في سد، ما كانت في فوضى، كانما كانت حكومه منظمه وهي روح دقيق الشعب كله بالصوره دي. الحركه دي في جماعيتها وفي ارتباطها ببعض وفي الروح اللي نشرته من الثقه اسهلت العساكر نفسهم، ما استطاعوا ان يستعملوا السلاح في ايدهم. انا افتكر لاول مره كان في برهان على ان القوه ضروري، العنف ما ضروري. الاخوان الماركسيين انا اصب لهم العباره دي، لانه ماركس عنده القوه والعنف هو الوسيلتان الوحيدتان لتحقيق اي تغيير اساسي في المجتمع. دي من لغه ماركس، القوه والعنف. عادي ما قلت لكم قبل، البشريه ماشيه لتوجد القوه وتبطل العنف. العنف ما اصل، القوه ضروري، العنف ما ضروري. والحقيقه ان الانسان العنيف هو خايف، الانسان الحر ما يكون عنيف. اذا كان وجدت دكتاتور بيضطهد الناس، اذا كان عاين له الانسان يقتله زي ما حصل عندنا نحن مثلا في المهديه. عنف ما له احد، العنيف خايف. والانسان المراوغ خايف، يشبه بعض الاثنين. ما تفتكر ان العنيف شجاع؟ حتى مثلا واحد اذا كان واحد مرض من هنا وشايل مسدسه في جيبه، بعدين لقاه انسان شاهر سيفه، اذا كان هو مطمئن لنفسه وشجاع يضربه في ايده يعطل السيف. اذا كان هو خايف يقول انا اذا كان ضربته في ايده وختيته بالحجر احسن اقتله. شايف؟ المطمئن لقوته ما عني. فالقول بتاع كارل ماركس من الاسس الخاطئه في الماركسيه، القول بتاع كارل ماركس القوه والعنف هما الوسيلتان الوحيدتان لاحداث اي تغيير في تاريخ المجتمع. شعب اكتوبر برهن برهان عملي على ان العنف ما ضروري لكن القوه ضروريه. هذه قوته اللي هي قوه وحدته، قوه اخلاقه، قوه تصميمه. الانسان اللي عنده فرصه ليكون عنيف انشله، انخلعوا العساكر بالصوره دي انتصر الشعب. الشعب كانت عنده القوه ليغير لكن ما عنده فكره لاحداث التغيير. وانا افتكر القوه جاءت من عوامل كثيره، العنايه الالهيه ظاهره جدا فيها، لكن العوامل الماديه الواضحه انه الجيش ما كان عنده سند شعبي، ما كان مسنود. بعدين اصدر انواع الفساد اللي كرهناها احنا في الديمقراطيه اللي خلتنا نستبشر بمجيء الجيش حصلت في الجيش، زاد عليها مكمم الافواه. زي ما قلنا بذلك الديمقراطيه بتديك الفرصه لتغير بدون عنف، لكن الدكتاتوريه بتضطرك للثوره. هنا لما كان العدو واحد اصبح الشعب واحد. مجرد من زان الوضع القديم اللي فيه العدو واحد توزعنا بسرعه، فتره الهمه والناس توزعوا، كانت في حيره ظاهره. انا افتكر بتتذكروها في حكايه لا حزبيه بعد اليوم، دي كانت بعض الشعارات. الشعارات دي ما بتدل الا على الحيره، لان ثوره اكتوبر ما هي ان لم تكن محاوله لان تجد ديمقراطيه بدل الدكتاتوريه. ثورة اكتوبر الغرض المباشر لها هي ان تجيب الديمقراطية مكان الدكتاتورية. ما في ديمقراطية بدون احزاب، لكن قالوا لا حزبية بعد اليوم لانهم كرهوا انواع الاحزاب القديمة. عايزين شنو ما عارفين، لكن القديم كله ما عايزينه. طبعا زحفت الاحزاب القديمة ومسكت السلطة وبدت باستمرار تراجع المكاسب بتاع ثورة اكتوبر. كثير من الاخوان بخاصة الشيوعيين يقولوا انه مكاسب اكتوبر سرقت. الصورة دي موجودة، لكن انا مفتكر ما كل الصورة. اكتوبر موجودة، الحاجة اللي انا واثق منها كل الثقة انه اكتوبر جمهورة موجود بس مغطى برماد.
نحن عايزين الرماد ده ينصب منا يجيب شيخ باكتوبر مرة تانية يواصل مسيرته ليغير يهدم الفساد ويبني الصلاح. وده الانسان الرشيد دائما. انت عندك قطعة ارض هنا, انا بضرب لكم بالضرب لقطعة الارض الصورة دي لانها غريبة ولان انا عندي طرف من العمل فيها برضو. اذا عندك قطعة ارض هنا فيها انقاض, الانسان الرشيد بيكون حضر خرطته جاهزة, بعدين بيشيل الانقاض ويبتدي يبني. فهنا احنا ما كان عندنا الرشاد ده في ثورة اكتوبر, هدمنا الانقاض لكن الخرطة ما كانت جاهزة. انا افتكر ان الحاجة اللي تدعمنا هسه هي ان شعب اكتوبر يجهز خرطته ويغير يعرف كيف يبني. وانا متأكد ان المسألة دي ما تجي الا بثورة من القاعدة. الشعب ما يصلح الا قيادة تنبع منه. الناس اللي بيعيشوا معيشتك هم اللي بيعرفوا مشاكله. في استحالة مادية انه الانسان ما بيعيش معيشتك يفهم مشكلتك. يعني مثلا واحد بيعيش في الخرطوم تحت المراوح ومكيفات الهواء وبيشرب من الثلاجة وبيستحمى زي ما عايز ويتقلب زي ما عايز, لا يمكن ان يتصور انه في الغرب في ناس يموتوا بالعطش. ما بتصورها, انت ما تتفهمه لانه ما تصورها انه ده هو عجز فيه متعمد. في استحالة مادية ان تعرف انت المشاكل اللي ما بتعيشها. انت يقول لك مثلا من حكمة الصيام ان الانسان يذوق الجوع. مش بتدرسوا كده في المدارس الاولية؟ الانسان بيصوم عشان يذوق الجوع, عشان يعطف على الفقير. ده طرف من الحق. اذا انت بتعيش شبعان لغاية ما تبقى شيخ, كيف بتعرف الجاية؟ الناس اللي بيعيشوا في القصور كيف يعرفوا البوس بتاع الناس اللي بيعيشوا في قرى الكرتون مثلا؟ نحن عندنا المثل السوداني يقول الراكب ما يجيب خبر الا جروب. ما ممكن. لذلك ما يمكن يكون في صلاح للوضع ده الا اذا كانت الثوره من القاعده نبعت منها القيادات. القيادات المتولية الامر في الوقت الحاضر مش قيادات الشعب. ولا بتعيش في سودان الشعب, عندها سودان من صنع براها. أنا أفتكر أن ثورة أكتوبر يجب أن تواصل, وما ممكن أن تواصل مرة ثانية إلا إذا كان في وحدة. القوة بتغير لابد منها. القوة الماضية كانت قوة عاطفية, جمعنا العدل واحد. القوة المقبلة لا يمكن أن تكون إلا وحدة فكرية. أصلا ما يمكن أن تنتظر غير دي. أنا أفتكر أن الوحدة الفكرية ما مرشح لها شيء غير الإسلام. وربنا قال أنا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله, أول ما تجي الثورة بلا إله إلا الله الناس بتوحدوا, الناس بتحاربوا, الناس بتفاضحوا, الناس مصائرهم بتبقى كل واحد يشعر بالعطف على الآخر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الثورة بلا إله إلا الله بساطتها وسرعتها غريبة, ما تنتظر انت اي توعية بطريق ثاني. ولذلك انا افتكر انه الحقوق الاساسية كما ينص عليها الدستور الاسلامي, والدستور الاسلامي جدا منك انت ومني انا, مش حاجة نتكلم عنها ونخدها وبعدين نصدقها في الحكومات. اذا كان انت ما بلغت الدستور الاسلامي عندك ما بنكتب اصله لانك ما بتعرفه. بتبدأ من نفسك فعلا. الحكومة الإسلامية أبدأها في نفسك, الدستور الإسلامي أبدأه في نفسك. أنا وأنت والثالث والرابع لما نكون مربيين على الإسلام تجي حكومة الإسلام ودولة الإسلام. لا إله إلا الله عندها السرعة الشديدة في الأمر ده. الدستور الإسلامي أنا امبارح اتكلمت عن صور منه, ما أحب أن أطول دور المقدمة هنا, لكن قولا واحد مش في الشريعة. الحقوق الأساسية اللي هي الدستور في الشريعة ما في. دي أنا أحب أن تكون نقطة واضحة. الشريعة ولا فيها حق حرية الرأي, ولا فيها حق حرية العقيدة, ولا فيها حق المساواة بين الناس. بين الرجال والنساء ما في مساواة. والحقوق الأساسية هي التسوية في الوضع ده. الدين الإسلامي القرآن فيه, الشريعة ما فيها. والشريعة قامت على الفروع نسخت الحقوق الأساسية. الحقوق الأساسية في العقيدة, وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده حق حرية العقيدة. قرر لكم المادة 5-1 هنا عنه. في دستور السودان المؤقت المعدل لسنة 64 المادة 5.1 تخص حرية العقيدة. وفي القرآن وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المادة 5.2 الجرانالة وهنا عدلت وتعديلة طبعا ما جاز تخص حرية الرأي. وفي القرآن في تذكر انه ما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. مسألة الحقوق الأساسية في التسوية بين المرأة والرجل في القرآن في زي ما قلنا امبارح للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبنا ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة. المسؤولية فردية في القرآن لكن في الشريعة غير كده. الشريعة قائمة على نسخ الحقوق الأساسية. النقطة دي بس توخذ بالصورة دي. الشريعة الإسلامية قائمة على نسخ الحقوق الأساسية لأنها مرحلة وصاية والقاصر العليه الوصي ما عنده حق أساسي. كلام البيت لما قلنا أنه لما كان في الاستعمار هنا نحن ما نتكلم عن الدستور لأننا وصف لما انتهى الاستعمار من سنة 56 أصبحنا بنتكلم عن الدستور لأننا بقينا أحرار. في عهد الإسلام النزل في مكة الناس خطبوا على أنهم أحرار لما ظهر أنهم قصة وجعل عليهم النبي وصي سحبت حقوقهم الأساسية وجعلت القوامة عليهم للنبي وأمر أن يحملهم على مصلحتهم بالإكرام. إذا دخلوا في الإسلام أمر بأن يشاورهم لكن ما أمر بأن يطاوع شورة القاصر. الشورى ما ملزم عليه أن يطاوع هو مأمور وملزم بأن يشاور لكن ما ملزم أن يطاوع شورة القاصر إذا رأى رأي غير رأيه. فانت الحاجة تأخذها أن الحقوق الأساسية في الشريعة الإسلامية ما في الإسلام فيه وأن الدستور الإسلامي يجي ببعث الإسلام من جديد. وبعث الإسلام من جديد يعني ثورة بلا إله إلا الله مش قراية المعاهد. ثورة بلا إله إلا الله. الحقوق الأساسية إذا توجد بإحداث الثورة وتصان بإحداث الثورة لأن الشعب يمسك قضيته في يده. أنا أفتكر ما بطول في المسألة دي أكثر مما قلت لأنه يمكن مناقشتها تبين لكم أكثر وديكم فرصة للنقاش مع شوف.
بالله نرجو من الأخوات أن يكونوا غاليين عشان نفضل نبدي فرصة لأي واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا إنني أوافق الأستاذ محمود محمد طه فإن القوة لا تستطيع أن تعدم الفكر وأن الفكر ميدان مفتوح لتفاعل الآراء إذ أن تفاعل الآراء هو الذي يستطيع أن يبرر ويستخلص فكرة قويمة. والدستور هو عبارة عن استجابة لاحتياجات البيئة واستجابة لرغبات وتطلعات وطموح أبناء المنطقة. فإذا حدث وأن جاء دستور إسلام يستمد من الشريعة ونعرف أن المساواة مبدأ أساسي في بناء هيكل الدستور وحجر الزاوية. المساواة في الشريعة مقيدة بشرط وهذا الشرط هو شرط التقوى. إذا انعدمت التقوى انعدمت المساواة وإذا وجدت التقوى وجدت المساواة. فهل يوافقني الأستاذ محمود محمد طه في أن الشريعة تفقد الذين لا يتقون الله حق المساواة؟
افتكر ان الموضوع ده كان صار الكلام عنه بين السيد الترابي والسيد التقلاوي. الترابي كان قال انه المساواة مشروطة بالتقوى والتقوى هي صدق او الفكر والعمل. قال بالصورة دي. التقلاوي قال انه التقوى شرط فيها الايمان بالنبي. التقوى يخرج منها المسيحي مهما كان مستواه. الحق هو ده ان التقوى تبتدي بان تقول لا اله الا الله محمد رسول الله. لا يمكن ان تكون متقي اذا جحدت الرساله. يعني بمعنى اخر المسلم هو بيجد الفرصه المسيحي ما يجد المساواه. هنا الشريعه في الوضع ده مؤكد لتسلب المساواة زي ما قال السيد لتسلب المساواة. وده ما قلناه من انه
الشريعة ما فيها الحقوق الأساسية. السبب في أن الشريعة تسحب المساواة أن الناس لما انقوطوا في مستوى المساواة والحرية وعجزوا عنها سحبت الحقوق دي وجاءت الوصاية. الوصاية ما فيها حقوق أساسية لأن القاصر مسؤول عنه القيم عليه. القيم يرشد بالطريقة اللي هو يراها مناسبة. لما سحبت المسألة دي ورؤي أن الناس قصر وأن القيم يحملهم على مصلحتهم بالإكراه جاءت مسألة السيف. أصل السيف ما جاء إلا ليحمل الناس القصر اللي بيعاندوا على مصلحتهم بالإكراه. خذ مثلا انت طفلك الصغير، انت مربي طفلك عمره 6 أو 7 سنين، انت المفروض فيك كمربي ان تبسط له الحقائق وان تحمله على مصلحته باقناعه، تبسط له الحقائق حتى عقله الصغير ده يقتنع، وان تكسب ثقته وصداقته وان تاثر عليه باخلاقك لتحمله على مصلحته. لكن نجي في آخر الأمر أنك عجزت بسبب من الأسباب، عجزت عن أن تحمل الولد الصغير على مصلحته بأن تراه أنت بالإكراه بالتي هي أحسن. ما ممكن تقول ده على كيفك. مثلا الولد ما عايز يمشي المدرسة، حملت أنت بكل وسيلة ما عايز يمشي، بيمشي لعب. ما ممكن تقول ده على كيفك، لأنه ما بلغ أن يكون على كيفه، هو قاصر أنت مسؤول عنه. بيكون من حقك أن تجد لك عصا تضربه. الصورة دي هي حصلت للأمة. نبينا أمه بأن لا يحملهم على العمل ده بالإكراه. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجاء القرآن 13 سنة بالصور دي. إعجاز وكمال، هم أفعلوا لكمال وإعجازه. ثم رب قمم من الناس، أو بكر عمر عثمان وعلي. ثم نبينا قمة في الأخلاق في الجاهلية والإسلام. 13 سنة أبو يسمعوا. كانوا في شجاوة. إذا كان جدت هذا الطفل زي الطفل الشجي. النبي قال له إذن استعمل السيف في حملهم على الإسلام. لأنهم ما بيعرفوا مصلحته. لأن مصلحتهم في أن يعبدوا الله مش أن يعبدوا الصنم الأصم. انسحبت الحقوق الأساسية. جاء الأمر بأن الناس ما بتساووا. الدخل في الدين ما يمكن يساوي الإنسان الخارج على الدين. وزي ما قلنا امبارح في كلامنا الدين بيعرض اذا كان الانسان دخل فيه لهم على المسلمين وعليهم على المسلمين، يبقى دخل في التقوى واصبح عنده المساواه مع المسلمين. واحد ابى تغرب عليه الجزيه، مجرد من جات الجزيه هو بقى في درجه دون المسلم. المسلم يدفع الزكاه وهو يدفع الجزيه. الزكاه عمل اقتصادي تعبدي، انت تدفعه الدولة تأخذه منك وانت مأجور عليه. الجزية انت تدفع والدولة تنتفع منها لكن البعيد ما مأجور عليها، لانه خارج من الاساس اللي يكون عليه الاجر اللي هو التسليم للرسالة. هجات المفارقة طوالي وجات حتى يرسل الجزية عن يد وهم صاغرون. بعدين اذا ابى الجزية يقاتل، اما ان يقتل او يرسل أو يكون أمر من الأمور لكن بيقاتل. هي الصورة الثلاثة دي. الجزية ذات مرحلة في الحقيقة. الجزية مرحلة مقصود منها أنه الإنسان يدخل في الدين بمعاشرة المسلمين وبالمهانة بالجاه. هنا في مسألة التقوى ما في مساواة. الديمقراطية عايزة المساواة لكن في التقوى في الشريعة القائمة على التقوى ما في مساواة. المسلم ما في مساواة غير المسلم لأنها مرحلة وصاية زي ما قلنا. أنت عايز المساواة بين الناس بصرف النظر عن ملتهم، وده ما يتطلب الديمقراطية. إذا ترتفع بتشريعك إلى الأصول. الأصول يمكن أن تكون فيها التفاوض بين الناس بالكفاءة. الكفاءة دي جاية بشنو؟ ما مهم. يعني يكون مسيحي مثلا وده يكون مسلم. نحن عندنا قمة معينة من السلوك ويبلغها كمسيحي. ما بنسأل عن بلاغة كيف. نحن عندنا نتيجة جاهزة. الكفاءة هي الحاجز في الديمقراطية. ما في الشريعة ما في. الشريعة ما في مساواة. الرجل والمرأة ما عنده مساواة في أصل الدين. في الشريعة ما في الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم. لو أنت شفت العلل في التمييز تلقاها كلها مؤقتة ورهينة بوقت بتتغير. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه مرحلة في الشريعة. لكنه في الديمقراطية في حقيقة الإسلام التسوية التامة بين المسلم وغير المسلم لا يتفاوض إلا بالكفاءة. والكفاءة في التعبير الإنسان الرفيع في الديمقراطية الكفاءة تشمل الخلق. المهندس الماهر ما عنده أخلاق ما عنده قيمة. الطبيب الماهر ما عنده أخلاق ما عنده قيمة. الاعتبار الإنساني أن المهارة اللي نكتسبها نحن تكون في خدمة الإنسان وخدمة الإنسان تبدأ من العطف والمحبة. ولذلك تلقى أنه الكلام عن التقوى اللي كان فيه أنا أفتكر التراب يتورط في تعميم فيه كثير من التضليل. أنا شخصيا اشتركت في النقاش ده وقلت عنه الكلام اللي كان في نادي السكة الحديدي اعترض عليه واحد من الإخوان اللي كان قال أنه هو معلم الدين في طقة. كلام التقلاوي كان صح لكن كلام التراب فيه تعميم ما هو صحيح. التقوى فيها تمييز. فلذلك هي مش مرحلة الديمقراطية.
تحية الغروب والنقاط والبحث. الأستاذ محمود محمد طه افتكر يعني حشرنا في زاوية الجدل الدين وفي زاوية الجدل الديني جاءت عن الأستاذ سواء الترزور يلين بالدين وبجوانب متعددة منه. لكن الوضع الأقل ما منقلقة في زاوية الجدل الديني يعني بحر التاريخ الإنسانية مش الدين بس. الإنسانية بتحركها وعزة عوامل العوامل دي وتكافة التوحيد بتقرر بسيرة الإنسانية. الراكسية قالت إنه الجدل الوادي هو المحرك الأساسي للبشرية. والكلام ده فقط يعني بالتجارب وفقط لأقوال الأستاذ أحمد أحمد طه ولأن الأستاذ برضه بتركز يعني عليه منطلقات مختلفة. الإنسان مكون الإنسان ذات جدل. الإنسان قاية في نفسه وجدل في نفسه. وجدل الإنسان ذاته بحوي المادة وبحوي الفكر. يعني الإنسان مكون من جدل مادي وجدل فكري. والدين ما هو إلا جزء من الجدل الفكري. مش كل شيء. إذا الناس انحشروا في زاوية بتاع الجدل الديني في النهاية بيبقوا نفسهم يعني بصروا للتعاملات وبصروا لوضع كده يعني ما بحج المشاكل اللي هم بيعانوا منها. وانطلاقا من النقطة دي بنرجع يعني التحليل لثورة أكتوبر كان تحليل غير صحيح. ثورة أكتوبر فعلا قالت ثورة عفوية وكانت منظمة. وإذا كانت في حاجة هنا مش الحاجة دي هي عناية الله كما ذكر الأستاذ. الحاجة دي إنه كان في تناقضات واضحة منها إن العساكر ذاته ما كانوا بيحملوا مصلحة كل الجيش السوداني كانوا بيوصلوا مصلحة القمة العسكرية المتحالفة مع الطبقات الثانية. في أوقات ما عندها مصلحة ثورة أكتوبر ولا عندها تناقض أساسي بيضرب على العساكر اللي هي الأحزاب التقليدية. ما عندها أي مصلحة ولا عندها تناقض أساسي. والدليل على كده إن ثورة أكتوبر ظهرت مؤخرا جدا جدا الأحزاب التقليدية. ثورة أكتوبر اطلقت ورفعت شعارات. ثورة أكتوبر رفعت يعني شعارات مصلحية الاشتراكية الديمقراطية. هي فعلا كانت بتعبر في تعبير الأحزاب بعد اليوم فعلا تعبير وعمه وكان بيدلل على حيرة. الحيرة ناجية من شنو؟ ناجية من العفوية. إن الثورة ما كانت منظمة ما كانت عندها قيادة. من هنا دي السلبية في الثورة ودي الإيجابية زي ما حضر ده من ناحية ثورة أكتوبر ومن ناحية تحليل الوضع كله زي ما بيذكر الأستاذ مثل ما يذكر الأستاذ إنه يعني في قضية حل الحزب الشيوعي ما كان دافع الرجعية إن يعني تحمي الدين ولا العقيدة الإسلامية. كان دافعها تحمي الخطر اللي بيهدد مصالح. إذن الدين مش وكاعة القضية الأصيلة ولا كاعة القضية الأساسية في ذلك. القضية الأساسية هي حماية مصالح الرجعية وحماية مصالح الاستعمار والسلطة بالرجعية والحزب الشيوعي بوسط القوى التقدمية كان بيهدد المصالح دي. فالكلام حول الإسلام فقط في المسألة دي في مسألة حل الحزب الشيوعي هو كلام ناقص وبقودنا إلى أن نحلل الدوافع الأصيلة الدفعة الأحزاب تحل الحزب الشيوعي. وأفتكر ذلك بخلي الأستاذ محمود محمود الطاهة ينجر بعض الشيء إلى مواقع الصراع الطبقة اللي ناسيها تماما تكلمنا بصفة مستلفة عن الدين وعن ده من ناحية. من ناحية ثانية هي المسألة وجهة على الصراع نجلس الصورة الحقيقة أصول الإسلام الأصول الخالدة أبد الدفع. هل ممكن الأصول دي تصافي بالسور مرحلة الجزر راح يتضمن فقط الحقوق الأساسية هيتضمن إلى جانب الحقوق الأساسية الجانب الاقتصادي والجانب السياسي كل الجوانب الأخرى في الحياة الدستور ده يتضمن. فإذا احنا صغنا الأصول الدينية في دستور لمرحلة معينة حتما بمرور الزمن هيجي عصر نلقى الدستور ده ذاته غير لائق لرسالة البشرية لأن البشرية بقت سائرة في التطور سريع جدا وتطور علمي. ففي الوجه الذي ذاته يعني الدستور الإسلامي الدستور في السودان ما هو الدستور الإسلامي الدستور في أي جزء ثاني من أي منطقة خلي المنطقة عربية العالم كله ما هو الدستور الدستور ليه؟ لا تذكروا بيقول ان الشافعي في عصر واحد عمل دستور في الكوفة يغير في بصر. اذا كان الدستور في عصر واحد ممكن يكون دستور واحد فالدستور في عصر واحد في امكنة مختلفة اذا ما ممكن يكون دستور واحد وده بيلغي تماما فكرة الاممية الدينية. خلي عنك يجي عصر اخر ومكان اخر ونطبق نفس الدستور العايز له الاستاذ محمود الحبطاء. اما اذا ارتكبنا الى ان محمود الحبطاء تقول انه الناس تتطور في فهمهم للاسلام واذا حسب التطور الراهن ممكن احنا نضع دستور لكن التطور في المستقبل ممكن يعني الناس يجي اوضه وصيغه جديده للدستور. اذا ارتكبنا يعني الحجه دي نرجعها برضه على حجه ناقصه لان الاستاذ محمود بيرفض الدستور المزيف لسبب اصيل ان الدستور المزيف بيفرض وصايا من فئه رشيده على فئه قاصره. وانا ما عارف يعني هل الفئه الاسرى موجوده دي هي فئه رشيده يعني هل هي في دستور الاستاذ محمود محمود طه في فهمها للدين حتما الفئه دي ما فئه رشيده. اذا طبقنا الدستور الاصيل في الوقت الراهن في الواقع بنطبق وصايا من الاستاذ محمود محمود طه على كافة الناس اللي يسمون مسلمين او اي شيء او اللي يسمون الاستاذ مؤمنين ما مسلمين. ياخذ معني واحدة بس ارجع ان ما يكون في ضغط يعني من الناس اللي يزور الحد كل الكلام اقول نصة يعني اخيرة ان الحقيقة ذات حقيقة نسبية. اذا كان الاستاذ محمود محمود طه الليلة قادر بحكم معرفته الدينية نتكلم لنا عن الحقيقة وكان الكلام ممكن يكون سبب يكون حقيقة لكن هي حقيقة نسبية لأن الأستاذ أحمد رحمه الله هو وحيد في الميدان والحقيقة ممكن تكون يعني حقيقة في مستوى معقول إلا إذا وجد عدد من الناس يستوى الأستاذ أحمد رحمه الله. من الدائرة أن محمود أخطأ في النقطة دي أو أصاب في النقطة دي بصر الإسلام في دولة الإسلام الفرعية الإسلام بتاع الشريعة الإسلامية غير ولا الناس يعني العلماء في مستوى الأستاذ الفاهمين أصوله وماشيين في منعرجاته وفي طيب شكرا يا
الحقيقة كانت حدثتني نفسي أني ما أعرف لكن لابد برضه أنا أفتكر أنه القضايا اللي تناولت كلها شوهة وقلبة في أوضاع. أولا محمود محمد طه زجبينا في جيل الديني، مع إنه الكلام في الدين جه في الآخر. أنا تكلمت من تطور البشرية من الأول، الحق الأساسي حق الحياة وحق الحرية، وكيف أن البشرية بالصراع كسبت لحق الحياة الاحترام لغاية ما جاءت البرلمانات تقول عقوبة الإعدام تلغى. ثم قلت أن البشرية مجاهدة في المنازعة بين عندهم السلطة والما عندهم لغاية ما كسبت مستوى معين في الاحترام لحق الحرية وهي ماشية لتكسره، وكيف أن الشعوب كانت بتضلل باسم القداسة، وكيف أن الديمقراطيات هسه بتضلل باسم الديمقراطية والدكتاتور المزيف والديمقراطية الموجهة. ثم اتكلمنا عن مسألة الحقوق الأساسية، وده كله كلام ما جبنا فيه الإسلام لغاية ما جينا في الآخر لنجيب الخلاصة في الأمر ده. ثم لما اتكلمنا عن ثورة أكتوبر وقلنا أنها كانت في الصعيد العاطفي وما كانت عندها فكرة كيف تصلح، قال ده الموقف السلبي وده مش الموقف الإيجابي كما قال محمود محمد طه. أنا ما قلت موقف ثورة أكتوبر موقف إيجابي، قلت لما انتهت من حجم البنى ما كانت عندها الإيجابية اللي تبني في مكانها. هل نحن إذا كان بنناقش المحاضر ما ممكن نجد أساليب لنناقش بها إلا إذا قلبنا أوضاع القالة كلها لنضطر ليرجع ثاني يقول الكلام اللي قاله؟ فيما يخص مثلا فيما يخص الشافعي، هل أنا قلت أن الشافعي وضع دستور في العراق ووضع دستور في مصر؟ شريعة، الشريعة دي أصول ثابتة، الشافعي في مصر والشافعي في العراق أصول ثابتة، فروعه في الشريعة فروعه اختلفت لتتجاوب مع نوع الحياة اللي كان عليه. بعدين الصراع الطبقي والصراع المادي ده كله موجود في الكلام اللي احنا قلنا، النزاع بين الناس اللي عندهم سلطة وما عندهم. قلت لك انت تأمر وانا اطيع، انا اقول لي اطيع، وفي مسألة الاشتراكية انت عندك وانا ما عندي، ليه النزاع ما قايم بالصور دي؟ كل الكلام دقيق. نحن ممكن نصل الى الحقيقة اذا كنا عايزين الحقيقة بان نتعاون عليها. انا لما اقدم لكم المسائل مش بقدم كل صغيرة وكبيرة لازم تكون فيه، لكن انا لو قدمت طرف انت نمنا الطرف ده لنمشي للاتجاه الواحد، لكن ما تظهر انت الا اذا كان عكست كل ما انا قلته لتكون تظهر بمظهر المنازل. وانا افتكر انه دي من اسوء العادات عندنا في النقاش. فالموضوع اسع في حكايه الحقيقه النسبيه، او انه المساله دي مساله اكتوبر مش جات بالعنايه الالهيه، جات بالتناقضات. التناقضات دي اسباب الله، التناقضات اللي انت شايفها اسباب وراها الله ليحدث التغيير، وده معنى العنايه الالهيه. بعدين الحقيقة النسبية، منو قال لك الحقيقة النسبية؟ الحقيقة المطلقة هي الله، لكن نحن بندركها بعقولنا القواصر إدراك نسبي. إدراكنا للحقيقة المطلقة هو النسبي، لكن الحقيقة مطلقة. أي ذلك إذا كان مثلا ماركسي، أنا أفتكر أن الأخ ثقافته الإبني ثقافته ماركسية، ولذلك يتكلم عن المادية ويتكلم عن المسائل والحكاية النسبية وأن عناية الله ما دخل في الموضوع ده. أنا أفتكر أنه هو ماركسية معارفة. الناحية الماركسية اللي اتكلم عنها الناحية الماركسية اللي اتكلم عنها عايز أنظر في المادة هي شنو؟ هل المادة صورة واحدة؟ جانب مادي قالوا جانب فكري أو جانب الفكر تتفاعل المادة في ماركس، الفكر تفاعل المادة في تحركاتها، المادة مش واحد وتغير باستمرار. أنا أفتكر أنا زي ما قلت لك أنا حدثتني نفسي فعلا ما أعرض، لكن في بعض الأخبار افتكر أنه كلامه كويس عشان كده أنا حبيت أرد عليه.
بقول الشريعة ما فيها المساواة، ما فيها الديمقراطية، ما فيها وما فيها. والإنسان اللي يسمع الكلام ده بيعتقد بأن الشريعة فيها نوع من الظلم. فهل هذه الشريعة ما فيها الحاجات ذكرها محمود محمد طه، هل هي منزلة من عند الله؟ وهل هي عدالة أم لا؟ بس سؤال.
الشريعة الإسلامية منزلة من عند الله وفيها عدالة، لكن العدالة دائما نسبية.
العدالة متطورة لتكون عدالة مطلقة، وكل مرة بتكون العدل فيها حسب الإمكان البشري والإمكان المادي. مثلا لما كانت المرأة زي ما قلنا في مسألة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لما كانت المرأة بتوأد حية في المجتمع الجاهلي، ما من العدالة في التطبيق أن ترفع من المستوى ده لتكون مساوية للرجل مطلقا المساواة، لأن الوقت ما جاء. مثلا الإسلام جاء بالرج، جاء وجد مجتمع عبودي، وفي حروب الإسلام كان في رج، حروب الإسلام بيحارب ويؤسر بعد ما يرفض الإسلام ويرفض الجزية ويحارب بيبقى رجيم. الأصل في الإسلام الحرية، لكن الإسلام لا يمكن أن تكون من الحكمة أن يقول للرجيم أنتوا أحرار طوالي أمشوا. ليه؟ لأنه النظام الاقتصادي مبني على العبودية، مبني على الرج، ولو كان حرر العبيد بجرد قلم يتقوض النظام الاقتصادي من أسس المجتمع، يبقى ده تشريع غير حكيم. بعدين الإنسان المستعبد الكان مضطهد دائما في مجتمع ما بديه الكرامة، ما بيستطيع أن يرفع راسه لو حرر اليوم حتى يكسب قوته في المعترك الاقتصادي بكرامة، يبقى لو حرر العبد بجرد قلم وما يستطيع أن يكسب قوته يبقى ولا يسرق ولا يربط الطريق. ولذلك الإسلام يتدرج في أن أعطاه حد فيه حكمة، ثم سار بالتدريج ليحرره. هو في الوقت المسترق وقال أدوه وأتوه من مال الله الذي آتاكم مثلا، وقال خولكم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأحسنوا معاملتهم، أكسوهم مما تلبسوا وأطعموهم مما تأكلوا. ده مش عدل مطلق، لكن ده العدل الحكيم في الوضع ده. فالشريعة الإسلامية نحن لما نقول أنها ما فيها الحقوق الأساسية ما بنتهمها بأنها ناقصة إلا في المستوى الحاضر هسه، والمستوى الحاضر هي ما قصدت تنظمه. الشريعة الإسلامية ما جاءت لتنظم مجتمع القرن العشرين فيما يخص المال، فيما يخص السياسة، فيما يخص الحقوق الأساسية، لكن في وقتها اللي جات فيه كانت أحكم وأعدل ما يكون. المطلوب أنها تتطور وتمشي لقدام، وده مطلوب الدين. ربنا نزل الأصول ونزل الفروع، الفروع انشدت لأرض الناس وكانت متجاوبة مع واقعهم، ولذلك العدل فيها نسبي باستمرار متطورة لتبلغ العدل المطلق. يعني احنا لما دعينا للحقوق الأساسية في أصول الدين تنزلوا الله، الشريعة نزلت لحكمة للمجتمع الماضي فكان عدلها نسبي مع الطيقة البشرية وما تحتاج له البشرية. ربنا لما جعل العدل تحت الحر دعت، لكن ما هو العدل الكامل. العدل كامل في وقته، ما في أحسن منه. لما جاء قال مثلا المرأة بلقاها موجودة حية، قال أن الرجال قوامون على النساء، جعل لها في الميراث حد لكنها على النصف من الرجل، هل دي مساواة؟ لكنها أحسن ما كانت في الوضع الماضي بعد أن لقاها مضطهدة وعار بيدفن. فإذا الشريعة النازلة من عند ربنا حكمتها تمشيها مع المجتمع، مش قفزها بالمجتمع لأطوار ما تكون ممكنة التنفيذ. وأنا أفتكر أننا نحن بنخطئ دائما لما نقول أن الحكاية دي مش نازلة من الله، كأنه بنفتكر أنه ما الله كامل شريعته تكون كاملة. كمال شريعة الله أن تكون في مستوانا وتحل مشاكلنا، مش أن تكون مثل أعلى فوق رؤوسنا. وكمان كل تشريع كده، ما تجد انت هيئة تشريعية تجلس تقول والله بكرة يمكن تحصل المشكلة الفلانية أحسن نعد لها تشريع. لا، من تحصل المشكلة ويطبق التشريع عليها، والتشريع سواء كان ديني أو مدني، زي الجلابية دي بتفصل على جسد الإنسان اللي بلبسها، ما تمشي انت يرفع عليك الخياط مثلا 10 أمتار يجعل لك جلابية، دي ما حكمة ولا عدل، لكن يفصل على جسمك. التشريع تفصل على أجسام الأمم، كل ما كبرت الأجسام دي يفصل لها على قدرها، ودي حكمة. فالعدل في الحكمة دي.
لقد ذكر الأستاذ داعي لدعوة محمود محمد طاتيان، ذكر قولة ماركس، ليه بيستدل بيجيب دليل بيجيب دليل
السؤال من اول الاستاذ محمود محمد طه داعي لدعوه
ليه مثلا في هذه المحاضره بالذات استدلنا انا بقوله من ماركس ليه ممكن مثلا استدلنا انا بقوله من مكان زمان هو مثلا من دين الاسلام ممكن استدلنا باي دليل ذلك ليه مثلا في هلا نشتغل بنفع المهم الزوجة من الوالد للدعوة بتاعت ماركس ولبرامج ولأفكاره وما عنده كمان بحاجة شوية ودي حاجة واضحة جدا تنتجيها الناس أنا بدي أقول سؤال ليه تدلنا بقوة ماركس القادة في المحاضرة؟
أولا القاعدة الأمع عليها في العمل ده مش هو انه يعني الاسلام حاجه مقفوله براها وان الحاجات الثانيه دي كلها باطل. الانسان في الحقيقه الانسان اذا فطر حقيقه وعرفه بديك من سرعه الافق سعه العقل ما يخليك تقرا التراث البشري كله ثم تهدمه وتطلع منه الصحيح تخلص منه الباطل. وحاجه واحده لازم نعرفها أن التراث البشري ما كله باطل، لأن الباطل المطلق ما يدخل في الوجود أصله. كل ما يدخل في الوجود بإرادة الله، ولولا أنه الله أراد لماركس أن يقول عن الإلحاد لما قال. ما قال ماركس عن الإلحاد أراده الله. عنده حكمة فيه. أنا لما أتكلم عن ماركس أنا أعرف أن بعض كلام ماركس صحيح وبعض كلامه غلط. فأنا بكلمكم بالخطأ فيه. كلام ماركس اللي أنا قلته هسه أنت كان حد تكون مسرور به. لأنه أنا قلت لك كارل ماركس عنده خطأ أساسي في مسألة عبارة القوة والعنف هما الوسيلتان الوحيدتان لإحداث أي تغيير في المجتمع. قلت لك الشعب السوداني برهن على خطأ الرائدة وأن القوة ضروري العنف ما ضروري. هنا كل التراث البشري ده ما دخل في الوجود إلا بإرادة الله والإسلام مهيمن عليه كله. وده أكبر الخطأ كانت بيقولوه الجماعة أنه الإسلام ما ديمقراطي ولا اشتراكي، لأنه الاشتراكية إلحادية والديمقراطية إجريبية. الجول ده خطأ. الإسلام في الحقيقة مهيمن على كل الأفكار. قال ربنا عن الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. الكتاب ده فيه رأس المال بتاع كارل ماركس. القرآن مهيمن عليه ومصدق لما فيه من حق. الباطل المطلق ما فيه. والحقيقة انتم ضيقتوا على انفسكم، دعاة الفكر الاسلامي ضيقوا على انفسهم، وافتكروا انهم من الصورة دي هم مدافعين على الاسلام، لكن جعل الاسلام عنده حيز والافكار الاخرى عندها حيز اخر. الاسلام مهيمن عليها كلها. وانا قاعدتي في الحقيقة تجويد التوحيد، ثم الاطلاع على التراث البشري كله، اخذ ما فيه من حق ونبي ما فيه من باطل، وده الاسلام.
السلام عليكم ورحمه الله. اولا يا ابنائي ويا اخواني، احنا سمعنا كلام الاستاذ الكبير السيد محمود محمد طه، وحضرنا كل المحاضرات بتاعته بنادي العمال ونادي السكه حديد واليوم، وعلمنا رجل مضلع ومنطق وانتقد جميع الاحزاب وجميع يعني المساريين وجميع الاحزاب وجميع السياسيين وجميع الغرباء. وفي حاجات هي ممتلكه في القران على انه المساريين اجتمعوا على
الحقيقه هي المحاوله دي كلها بطبيعه الحال المحاولة دي كلها في كلامنا ومحاضراتنا هي أن يكون الحكم بما أنزل الله، دي أصلها ما فيها كلمتين ثلاثة بالنظر، لكن ما أنزل الله ما أنزل الله هو الصورة الحقيقة الإنسان بيتساءل فيها، الله أنزل شنو؟
القرآن ده هو عنده معنى واحد وانتهينا منه ولا عنده معاني ومعارف فيه؟ المقصود في الحقيقة الفهم. انا افتكر احنا اتكلمنا في محاضرتنا الاولانية عنه قلنا ديننا ما محتاج لنص جديد لان ربنا ما قال ما هو ظفر ربنا في الكتاب من شيء، لكن ما من شك انه محتاج لفهم جديد. وقال الانسان متطور، الانسان ماشي في تطور مستمر. انا افتكر نحن ناخذ مثلا من المسائل اللي قالها الشيخ في ثورته. مثلا في فهمنا للقران في حق المراه، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. الرجال قوامون على النساء تجي منها الحجاب، يعني الرجل هو المسؤول ان يحفظ صوم مرته، نساءه هو المسؤول ان يصون صوم، يقتضي ان يكون وراء الباب المفتوح وراء الحجاب. ده السبيل. بما فضل الله بعضهم على بعض جذر كوامة الفضيلة دين جنوب عن يسبب فضيلة مطلقة هي الله، لكن نحن بنطبق منها بنفهم منها بنتخلف منها بحاجات نسبية دائما. كل ما ندرك الفضيلة تلقاها انت متطور، زي الكلام اللي قبل قلنا عنه في تطور المجتمع. الفضيلة مثلا عند الانسان المتمدد هي انه اذا وضع عليه ظلم من اخر يرجع للقانون، هو يحترم القانون في حد ذاته في تصرفاته، اذا حصل اعتداء عليه من اخر ما ياخذ القانون في ايده ويضارب، يرفع قضيته للقضاء. ده الانسان المتمدد، القانون يوضع محل القوة. الانسان بيكون في البالية ما عنده فرصة لأن يرفع أمره للقضاء لأن القانون ما في هناك، القانون قانون الغابة. الإنسان اللي عنده فضيلة هناك هو الإنسان اللي إذا ظلم بنتصر. يعني مثلا الإنسان من الناس المضيق هنا ما ممكن تكون الفضيلة بتاعه أن يكون دارع له سيف في كتفه ماشي في شوارع المضيق، دي مش فضيلة. لذلك أنت تجد أن مثلا البوليس حارب السلاح دائما في داخل المدينة لانه هنا في حكم القانون مستفيد. انت فضيلتك في ان تكون انسان مسالم، انسان بتحترم القانون، بتتعامل مع الناس بالقانون، اذا اعتدوا عليك بترفع امرك للقضاء، دي فضيله الانسان المتمدد. لكن انت لما تكون في باديه الكبابيش فضيلتك مش ان تمشي بيديك بدون سلاح، لانه هناك ما في قانون. فضيلتك ان تكون عندك السلاح اللي بتحمي حوزتك ونفسك. هترجع ان الفضيله بتتفاوت حسب المجتمع. المجتمعات الماضية كانت الفضيلة فيها للسلاح، القاعدة اللي قلناها من غلب سلف، الفضيلة فيها للسلاح، الفضيلة فيها لقوة الثأر، لما فضل الله بعضهم على بعض الصيغة. الفضيلة لما تكون لقوة الثأر في الحراك في الحق وفي الكسب بتبدأ المرأة محتاجة لأن تحمى، محتاجة لمن يغزوها ومن يكفيها ومن يحميها. ولذلك جاءت الفضيلة يعني بما فضل الله بعضهم على بعض، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. برضو لما نتجد النظام مثلا النظام الكسب في العمل الشاق جدا، المرأة بتكون عندها أوضاع تكون فيها عايزة عن الكسب، تكون حبلة، تكون مساء، محتاجة للرجل ينفق عليها، يبقى جاءت الفضيلة بما أنفقوا من أموالهم. يعني المجتمع مش صورته دائما الحروب، بل الحقيقة المجتمع البشري ماشي ليلغي الحروب تماما، ليكون في السلام، ليحل القانون بين الدول وبين الأفراد محل السلاح. ده تطور المجتمع البشري. بتلقى أن المجتمع يوم يجي لمستوى العدل ومستوى الإنسانية ومستوى الاشتراكية، الفضيلة ما بتبقى السلاح، بتبقى على العقل والخلق. المجتمع المتمدن الفضيلة فيه للعقل والأخلاق. يبقى المرأة هنا لما تجي في مستوى العقل والأخلاق ما بتكون ورانية. نحن أسع في تجاربنا العملية، البنات لما مشينا المدارس في الجامعيات في الطب في الزراعة في الهندسة في الآداب قدام كثير من الطلبة، المرأة في فضائل العقل والقلب، ما بدت الرجل ما بدها،
لكن الفضيلة في المجتمع الجاهل في المجتمع الغابة ما بتنازع فيها ولا بتستطيع لأنها دائمة على قوة العضل. لما تنتقل في المجتمعات المتمدنة بتبقى قوة العقل وقوة الخلق. المرأة ما بتكون ورانية. انت ماشي وما انفق من اموالي برضو صورة الرأسمالية صورة ما صورة البشرية المتطورة النامية الراقية المالية الرأسمالية في الحقيقة بقايا من قانون القوة قانون الغابة. البشرية زي ما بتتحلل من قانون الغابة كل مرة ماشي تتحلل من قانون الرأسمالية لأن الوضع الإنسان الحقيقي هو الاشتراكية وأن الناس الضعف يكون له الحق. لذلك في قانون الغابة القوي له حق لكن في قانون الإنسانية القوة تسلط لدرجة الضعيف حق. الاشتراكية تقول أن الفقير العاجز صاحب العاهة صاحب الشيخوخة له حق وله كرامة في المجتمع. لما تجي أنت في الحالة دي المرأة تقول لها حق. بل الحقيقة أن المرأة لما نحن أنا وياك مثلا ننتج الأشياء أنت مهندس بتصمم الطائرة أنا ميكانيكي بعمل في العمل اللي أنت صممته الآخر زراعي والرابع مهندس في جهة من الجهات ونحن بننتج الآلات. في المجتمع الاشتراكي المرأة تنتج الرجال ولذلك المجتمع اللي يحترم إنتاجك أنت يحترم إنتاجه هي مضاعف. فيبقى المرأة ما بتحتاجك أنت لتنفق من مالك عليها هي مستقلة اقتصاديا لأنها وضعها الاقتصادي ضيفتك أنت ينقص من كرامتها زي ما وضع الإنسان الفقير تحت رأس المال ينقص من كرامته. ولذلك تلقى الآية تتطور في فهمها طوالت فهم تطور الفضيلة تبقى قوة العقل وقوة الخلق. المرأة ما تكون فيها ورانية انت ما مفروض تفرض ضغط عليها من مالك لانها هي عندها دخل خاص بها ولذلك هي عندها استقلال اقتصادي عنك. في المرحلة دي يجي الاسلام مش الشريعة يقول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعروف شنو؟ المعروف اللي تواضع عليه المجتمع بشرط ان لا يعور تطور الانسان ليكون كريم. بمعنى آخر المعروف هو العرف هو ما تواضع عليه المجتمع بشرط ألا يعوض غرض من أغراض الدين. مثلا نحن من العرف اللي تواضعنا عليه أن نعلم الدين. ما من إنسان عاقل يقول التعليم شرط. التعليم على الأساليب الغربية ناقص للولد وناقص للبنت. يجب أن يسد النفس فيه ليحمي الناحية الأخلاقية زي ما كنا بنقول امبارح. لكن التعليم من حيث هو ما يمكن ان يقارن بالجهل. لما نحن نطور التعليم بالصوره دي المراه تتعلم مثلا طلعت المراه طبيبه انت اخوها قدرها او اصغر منها او اكبر منها هي طبيبه في كفاءه كبيره لا يمكن انت ان تفرض نفسك عليها قيم. اذا كانت هي عندها مسؤوليه في المجتمع في مستوى الطب اول ما يكون مسؤوليتها ان تكون هي القيم على نفسها والحافظه لصيانتها وعفتها. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف معناها حق من الحريه مقابل لواجب في المجتمع. فانت كل ما تمشي لقدام بتلقى انه المراه بتبرز اثنان حقها بحق الدين والشريعه ما ادت الحق الناقص اللي قال عليه الشيخ الا لمرحله. الخطأ نحن في الحديث كلها يعني نحن ما قادرين نفهم وصولنا من فروعنا. هنا موضوعنا إذن هو ده أنه ما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله قال الشيخ مش هي جاهزة في رؤوس الفاضلين عشان نقولها هي عايزة فهم وعايزة إدراك ومعرفة حقيقية لتطور المجتمع واتجاهاته وغرض الدين للإنسان شنو. لأن الدين بيشرع للإنسان ليوجه طاقته. الدين مش عمل ضد الإنسان. الإنسان أهم من الدين دي لازم تأخذها. الإنسان هو الغاية الدين وسيلته ولذلك الدين يواكب تطور المجتمع ليوجه تطوره توجيه رشيد مش كورة واحدة ثابتة.